بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالة جديدة أيها الإخوة من رسائل هذه الدورة العلمية 72 بعد 100، والمقامة في يوم الأحد الموافق 11 من شهر جمادى الآخرة لعام 42 و400 ألف، وهي بعنوان الأصول الشرعية للتعامل مع الناس، للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى. وهذه الرسالة رسالة مهمة جدا لحيوية موضوعها ولحاجتنا إلى هذا الموضوع حاجة ماسة، لأن الإنسان لا ينفصل عن الناس أيا كانت أصنافهم، حتى إن الإنسان لا يحتاج إلى التعامل الشرعي مع غير المسلمين فضلا عن المسلمين. فكيف أتعامل مع المسلم والمسلم العالم والمسلم المطيع والمسلم العاصي والمسلم المبتدع، وكيف أتعامل مع غير المسلم، المسلم غير المسلم الكافر والكافر الحربي والكافر غير الحربي، كيف أتعامل مع هؤلاء؟ لا شك أن معرفة الأصول الشرعية في التعامل مع كل هؤلاء مطلب مهم جدا، حتى يكون الإنسان على بينة من أمره، وحتى يكون الإنسان عالما مقتديا بالشرع في جميع جوانب حياته. والحمد لله شريعتنا شريعة عظيمة مباركة، ما غادرت صغيرة ولا كبيرة من أحوالنا إلا وقد وضعت فيه هديا وسنة وسبيلا ومنهاجا، ولله الحمد والمنة. فلسنا متروكين إلى أنفسنا التي فيها من التقصير ما فيها، وفيها من الشهوة ما فيها والشبهة ما فيها، وإنما نحن عبيد لله سبحانه وتعالى كما خلقنا شرع لنا. وإذا كنا لا نخرج عنه سبحانه وتعالى خالقا، فلا نخرج عنه سبحانه وتعالى حاكما مشرعا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. يظن الناس أن هذه الآيات إذا ذكرت فهي لواحد في الأمة، الحاكم والرئيس والأمير والملك فقط، أما من دونه فليس لهم محل من هذه الآية. وهذا للأسف فهم مغلوط، لأن الله سبحانه وتعالى قد عمم الآيات فيما يتعلق بالحاكم، وعمم الآيات فيما يتعلق بالمحكوم فيه، بالمحكوم به. ومن لم يحكم، كل من لم يحكم كان حاكما راعيا، كان من الرعية فيما يحكم فيه ولو على آل بيته. حتى قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: حتى الأستاذ إذا حكم بين تلميذين فإنه مأمور أن يحكم بما أنزل الله، وأنت مع زوجتك مأمور أن تحكم بما أنزل الله، ومع جارك ومع إخوانك في المسجد وفي كل ما يدين حياتك، ونحكم بينهم بما أنزل الله. ومن لم يحكم، هذه عامة في الحاكم، بما أنزل الله، بالذي أنزله الله، عام في كل ما أنزله الله سبحانه وتعالى، وفي جميع القضايا أن ترجعها إلى حكم الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات لكل أحد، للشيخ مع خصومه مع طلابه، لكل أحد. فالواجب علينا جميعا أن نتمسك بالشريعة، وأن ندخل في السلم كافة، وألا ندع شيئا إلا ونضع فيه نبراسا وهديا. ولا أحد يقول هذه القضية لا علاقة لها بالشريعة، وهذه المسألة ما دخلها بالدين. ما توجد مسألة على وجه الأرض لا دخل لها بالدين، لا يمكن. ماذا عسى أن تجد؟ تجد المباح الذي زكت عنه الشرع، هذا المباح الذي سكت عنه الشرع استفدنا إباحته من سكوت الشرع، ولهذا صارت عندنا القواعد. الأصل في هذه الأشياء الإباحة، إلا أن يرد دليل يحرم، فاستصحبنا البراءة الأصلية لسكوت الشارع. إذن سكوت الشارع دليل على الحل والإباحة. إذن عرفنا الحل والإباحة من جهة الشارع، عرفنا هذا. فلولا أن الشارع سكت عن هذا لما قلنا هذا الكلام، وبأنه مباح. إذن هذا المباح عرف من قبل ماذا؟ عرف من قبل الشرع. ولهذا العلماء يقسمون الإباحة على قسمين: إباحة شرعية وإباحة عقلية. إباحة شرعية، إباحة عقلية. إباحة شرعية يعني أن الشرع نص على الإباحة، كما أباح للصائم أن يأتي امرأته في ليلة رمضان: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن عرفنا الإباحة من قبل الشارع، نص الشارع على ذلك، حل لكم، حل الله لنا. يبقى هذه تسمى بالإباحة الشرعية، هذا القسم الأول من الإباحة. فالإباحة على قسمين: إباحة شرعية عرفت من قبل الشارع، نص الشارع عليه. القسم الثاني إباحة عقلية، كإباحة الطعام والشراب، أي أن الشارع لم ينص عليها نصا، لكن عرفنا حلها من جهة أن الشارع قد سكت عنها. فما فالأصل في الأكل والشرب، المأكول والمشروب وكذا، الإباحة، إلا إذا دل الدليل على التحريم. فهل يا ترى يمكن أن توجد مسألة لا نحتاج فيها إلى الشريعة؟ هذا مستحيل. جميع المسائل نحتاج فيها إلى الشريعة، لا توجد مسألة إلا ونحن في حاجة إلى الشريعة. ولهذا فقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الآيات، هذا عام في كل حاكم، لأن الله عز وجل عمم فقال: ومن لم يحكم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن هذه من ألفاظ العموم، أسماء العموم، تعم جميع الحكام. فكل حاكم يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، سواء كان هذا الحاكم العام، أو كان الإنسان في بيته، أو كان الإنسان مع إخوانه، أو كان الشيخ مع طلابه، الشيخ مع خصومه، أنت مع الفرق والجماعات والطوائف، كل ذلك أنت مأمور أن تحكم فيهم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فلكم الكافرون، فلكم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فما أحوجنا إذن إلى معرفة الأصول الشرعية في التعامل مع الناس، تعامل مع الناس. يظن الناس أن السلفية ما هي إلا أمور عقدية وما هي إلا أصول كلية يعرف بها السني من المبتدع. كذلك أيضا البدع ليست خاصة بالاعتقادات يا أخواني، البدع في العقائد، البدع في العبادات، البدع في العادات، البدع كل من لم يأتي بالشريعة في أي أمر من الأمور وأتى بخلافها فقد ابتدع، فقد ابتدع. البدع ليست بدع عقدية فقط متعلقة بالاعتقادات، وإنما البدع عامة تتعلق بالاعتقادات، تتعلق بالعبادات، تتعلق بالمعاملات، تتعلق بالعادات. البدع تدخل في كل هذا. لو اعتدى الناس عادة على خلاف الشريعة فهذه يقال بدعة، لو تعامل الناس معاملة خارج الشريعة وأحدثوا في المعاملات معاملة وتقربوا بهذه المعاملة إلى الله سبحانه وتعالى ولم يأتي بها الشرع فيقال هذه بدعة. البدعة ليست خاصة بالاعتقادات، إنما بدع الاعتقادات نوع من أنواع البدع، وإلا فالبدع في الاعتقادات، البدع في العبادات، البدع في المعاملات، البدع في العادات. إذا عرفنا هذا عرفنا أن السنة هي ماذا؟ السنة بالإطلاق العام الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أي أمر من الأمور فإنه يكون خارجا عن السنة. ما أحوجنا إلى هذا العنوان المهم جدا، الأصول الشرعية للتعامل مع الناس، موضوع حيوي وموضوع مهم وفي غاية الأهمية، نتعلمه ونعلمه أمتنا حتى نكون على هدي عظيم. وفيه أيضا بيان أن السلفيين ليسوا فقط يتكلمون في بدع وفي ضلالات أهل الانحراف، كذب يربع، يقولون ما عندكم رقائق، ما عندكم كلام في المواعظ، ما عندكم كلام في الآداب، ما عندكم كلام في كذا، ما عندكم إلى فلان مبتدع فلان ضال. وكأن هؤلاء يعتقدون أنك إن أتيت وجلست على كرسي التدريس باسم بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وسنتناول يوم فلانا وسنتناول يوم علانا، وهل أحد يتكلم في الدين كله مثل ما يتكلم السلفي يا أخوان؟ في أحد تكلم مثل ما تكلم ابن باز، مثل ما تكلم العثيمين، مثل ما تكلم الألباني؟ في التفسير تكلموا، في الفقه تكلموا، في الأداب تكلموا، وفي المواعظ تكلموا، وفي العقائد تكلموا، وفي اللغة تكلموا، وفي أحوال الناس تكلموا، وفي فقه الواقع تكلموا، عن الكفار تكلموا، عن السلم والحرب تكلموا، ما الذي ما تكلم فيه العلماء؟ وأنا أعجب سبحان الله، أنا أعجب حينما يقال بأن السلفيين ليس عندهم المواعظ وليس عندهم الأداب. ما لنا؟ لسنا مسؤولين عنك. إذا كنت تريد نوعا من المواعظ من أساليب القصاصين الدجالين الذين يضحكون عليك ليخرجوا دمعتك وإن كانت على غير سنة وعلى غير سبيل وعلى غير هدي، لست مسؤولين عنك. المواعظ عندنا في التفسير موجودة، القرآن كله مواعظ. ألا يوجد في القرآن مواعظ؟ يوجد في القرآن مواعظ، يوجد في القرآن مواعظ، حتى في آيات الأحكام يوجد في القرآن مواعظ. ويسألونك عن المحيض، قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى تطهرن فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بل قيل هذه الآية آخر ما نزل من القرآن المواعظ. ألم يشرح العلماء هذه المواعظ؟ لكنك ماذا تريد؟ تريد أي مواعظ؟ أنت ألفت أذنك المواعظ القائمة على أسلوب القصاصين، المواعظ القائمة على الدجل، على الافتعال المعين، أنت ألفت أذنك ذلك ولهذا تقول ليس عند أهل السنة والجماعة مواعظ وليس عند أهل السنة رقائق. أنت تريد امرأة راحت امرأة جات ورجل قال وشاب كان موجود وكان بيغسله يغسلون رجل فوجدوا كذا، تريد هذا القصص الذي قد يكون مسندا. لكن إذا ذكرت لك قصة يوسف عليه السلام، إذا ذكرت لك قصة نوح عليه السلام، إذا ذكرت لك قصة هود عليه السلام، قلت ما في ما عندكم مواعظ ولا قصص ولا إلى آخره. أهل السنة والجماعة ما تركوا بابا من الأبواب حتى أحكموه، لأنهم ضبطوه بالأصول الشرعية. إذن الأصول الشرعية في العقائد، الأصول الشرعية في العبادات، في المعاملات، في التعاملات، في كل شيء. ولهذا كما قلنا من قبل يا أخواني بأن لكل باب أصلا على طالب العلم أن يحكمه. الأمور مرجعها إلى أصول، والأصول ليست في السنة، السنة لها أصول، أصول السنة. والعبادات لها أصول، أصول العبادات ومرجعها وقاعدتها. في تعاملك مع زوجتك أصول التعامل مع الزوجة، أصول التعامل مع الأولاد، أصول التعامل مع الناس، أصول التعامل مع الكفار، أصول التعامل مع الحيوانات، أصول التعامل مع العبيد والمماليك، أصول التعامل مع نفسك أنت. كلمة أصول لا تخصها بالسنة فقط، هذا غلط، هذا غلط. وقت البيوت من أبوابها، كل شيء له بابه. الذي يسمى بالأصل يقال الأصل في هذا الباب كذا، الأصل في هذا الباب كذا، كل شيء الأصل. أنت طالب عندك الأصل فيك كذا، كطالب أنت كشيخ عندك أصول الأصل فيك كذا. كلمة أصل هذه أخواني لا تنسوها أبدا أبدا أبدا. أصول الأصل هذا في جميع الأبواب، لأن الشريعة عندنا أبواب، الشريعة عندنا أبواب، كل باب من هذه الأبواب له أصل. من لم يتقن هذا الأصل بحسب الضابط الشرعي ضل وانحرف ولم يهتدي في هذا الباب. قد يكون شيخا في السنة، شيخ في السنة، لكن ما عنده أصل التعامل مع المخالف، أصل التعامل مع الطلاب، أصل التعامل مع كتب أهل العلم، أصل انتقاء الكتب والرسائل التي يشرعها لطلابه، كل شيء له أصل. فنرجع إلى هذه الأصول. فهذه مقدمة مهمة وعامة ونحن في حاجة إليها، حتى نعرف أن عنوان هذه الرسالة الأصول الشرعية للتعامل مع الناس، إنما هذا عنوان متفرع من جملة الأصول التي تركنا عليها شرعنا الحنيف. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال في محكم كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله عز وجل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، بشيرا بالجنة لمن أطاعه، ونذيرا ومنذرا من النار ومن عذاب الله في الدنيا والآخرة لمن خالف أمره وعصاه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
آمين.
فموضوع هذا الدرس هو الأصول الشرعية للتعامل مع الناس. من المعلوم أن الله عز وجل بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من داعية هواهم، ليخرج الناس من تحكيم آرائهم وتحكيم رغباتهم على تعاملاتهم، إلى أن يحكموا الله عز وجل وحده، وإلى أن يطيعوا الله عز وجل ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالله عز وجل، إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فالله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليبتليه بطاعته وبتوحيده وبتبليغ شرعه وليبتلي به الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم مختبر به وبما جاء به عن الله عز وجل لأبتليك وأبتلي بك، يعني لأختبر الناس بك، هل يتبعون شرعك، هل يتبعون سنتك، هل يتبعون ما حملته مما أنزله الله عز وجل عليك أم لا.
نعم، وهذا صادق في كل الرسل والأنبياء، فإن الله عز وجل إنما بعثهم ليبتليهم ليختبرهم ليمتحنهم ليكلفهم بهذه البلاغ وليبتلي بهم الناس باتباعهم. وليس للناس طريق قط في عصر من العصور إلا طريق الأنبياء والمرسلين، فهم الواسطة الشرعية بين الخلق والخالق، الذين يتخذون الوسائط، الذين يتخذون الوسائط الشرعية، اتخاذ الرسل وسائط شرعية نعم، أما اتخاذ الوسائط وهم الأموات أندادا لله عز وجل فهذا هو الشرك والعياذ بالله. نعم.
والابتلاء حقيقته الاختبار، وابتلاء الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوال المكلف، ومن تلك الأحوال أنواع تعاملاته. فالشريعة جاءت كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا.
المقصد الشرعي، هذا كلام الشاطبي، من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. هذا كلام عظيم وقاعدة عظيمة. المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه، لأنه ما يدري عما يصلحه على وجه الكمال، قد يدري جزءا قد يدري بعضا مما قد يدركه عقله، لكن على الكمال والتمام فلا يدرك الإنسان ماذا؟ فلا يدرك الإنسان الكمال الكامل، فاحتجنا إلى الشريعة. وحتى لا يحكم الإنسان هواه في مصالحه فيما يصلحه فيما لا يصلحه، فإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا، عابدا لله سبحانه وتعالى بما أنزل الله عز وجل اختيارا كما هو عبد الله اضطرارا. هو عبد الله اضطرارا فلا يخرج عن ملكه وعن تقديره ماذا الكوني، كذلك لا يخرج عن حكمه الشرعي. فالحكم حكمان: حكم كوني قدري وحكم شرعي. فكما أنه لا يخرج عن حكم الكون القدري، كذلك أيضا كانت هذه الشريعة حتى لا يخرج عن حكم الله عز وجل الشرعي. ولهذا أنت لا تملك لنفسك شيئا قدرا وكونا، ولا تملك كذلك نفسك شرعا. فأنت مثلا لا تملك أن تشفى إلا أن يشفيك الله سبحانه وتعالى، إذا كنت مريضا ما تملك الشفاء، الشفاء بيد الله، وإذا مرضت فهو يشفي. كذلك أيضا أنت شرعا ما تملك إلا في حدود الشريعة. فلو أن رجل أراد أن يعطي رجلا درهمين بدرهم وقد اتفق على ذلك، لا يملكان ذلك شرعا، لا يملكان ذلك شرعا. ولو قال نحن نوافق على ذلك، نقول لكن هذا خلاف الشريعة، فأنت لا تملك أن تصرف في مالك شرعا إلا على وفق الشريعة، لا تملك أن تصرف في مالك إلا على وفق الشريعة. فدرهم بدرهمين هذا ربا لا يجوز، ولو كان العقد فيه شرط باطل رد عليك. فكل شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل. إذن الشريعة ما مقصدها؟ إخراج المكلف عن داعية هواه ليكون عبدا لله سبحانه وتعالى اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. هذه جملة حية ومهمة جدا جدا لا بد الناس أن يفقهوها. قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ولهذا الله أنزل الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. الله لم يجعل الشريعة راجعة لفلان أو لعلان يضعها كيفما شاء. إذن لاختلفت أهواء الناس. أنا أرى أن الطلاق يكون 6 مرات، أنت ترى الطلاق 10 مرات، فإن الناس لا يضبطون أمورهم فثلاث مرات فقط. أنت ترى أن الحدود لا قيمة لها مثلا، أو ترى أنك تعدل بعض الحدود، وأنا أرى زيادة على هذه الحدود. أنت ترى، أنا أرى. تخيل يا إخواني، تخيلوا. ولهذا إذا أردت أن يتبين لك هذا الأمر، تعال في أي مسألة مهما كانت واضحة. هذا مسجد بجوارنا، مسجد مبني من قديم الزمان. لو أننا جئنا الآن فوقفنا في صلاة الظهر، يا جماعة في واحد متبرع لن يكلفكم دينارا ولا درهما، يريد أن يهدم هذا المسجد غدا ويبنيه 3 أدوار ولن نكلفكم شيء، أنت تعتقد أن المسألة ما فيها يعني كلام ولا شيء، فما رأيكم؟ أتحداك لو صار الناس جميعا على رأي واحد، أتحداك. لا يمكن. اطرح أي مسألة مهما كان المربح والمكسب واضح أمامك. لو جاءني واحد الآن يقول مشروع تجاري رأس مالي 100 مليون، لو قال لك تعال شاركني فيه ولا أريد منك مالا، أنا أريد بس أن تبشر مع العمل وسأعطيك 30% من الأرباح ولا أريد منك شيئا، سيختلف 30% فقط، وكم أعمل وكم ساعة وكم يوما وما الذي علي وما الذي لي وما الذي وما الذي إلى آخره. ولهذا الله عز وجل أنزل الشريعة ولم يترك هذه الأحكام لأحد من الناس، بل إن النبي أمر بها، فقال الله عز وجل: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، نعم، لتحكم بين الناس بما أراك الله.
فحقيقة العبد أنه مربوب مقهور لله عز وجل، ولهذا يجب عليه أن يخرج عن داعية هواه إلى أن يكون عبدا محققا هذه العبودية لله عز وجل في كل أحواله.
الله أكبر، الله أكبر. وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نعم.
ولهذا كان من اللوازم على من يريد الخير لنفسه أن يتعرف وأن يطلب علم ما أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما يصادف المرأة بل مما يواجهك في كل حال، أنك تواجه أنواعا من الخلق، تواجه نفسك وتواجه من في بيتك وتواجه من في السوق وتواجه إخوانك المؤمنين وتواجه الكفرة وتواجه العصاة وتواجه المبتدعة، تواجه الأقربين وتواجه الأبعدين، تواجه العلماء، تواجه ولاة الأمر، تواجه أصنافا كثيرة من الناس ومن الخلق، فكيف يتعامل المرء مع هؤلاء؟
نعم، موضوع مهم، موضوع مهم وحيوي، ونحن في حاجة جميعا إليه. نعم.
أيتعامل معهم كما يريد، أيتعامل معهم كما يشتهي، أيتعامل معهم كما يملي له عقله وكما يملي له هواه، أم يتعامل معهم على وفق الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بينه أهل العلم الراسخون فيه من بيان الكتاب والسنة. لا شك أن الواجب،
انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه لما قاتل الكافرة، فلما أنعلاه أسامة رضي الله عنه بسيفه قال الرجل لا إله إلا الله، فضربه أسامة، لأن ظاهر الرجل إنما قال ذلك تعوذا، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا وقال: أقتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله إنما قال تعوذا. قال: هل لا شققت عن قلبه؟ فانظر، الإسلام يدخل يتعامل معك وأنت ترفع سيفا لنصرته، لكن انصر الإسلام بالكتاب الهادي. ليست المسألة أن ترفع سيفا وتقول أنا أنصر الإسلام، إذا رفع عنك القلم تفعل ما تشاء وتدع ما تشاء، تضرب من تشاء وتدع من تشاء. النبي لما رأى المرأة في الحرب مقتولة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل المرأة. يبقى لابد وأنت ترفع السيف، وأنت ترفع السيف، أن ترفع السيف الناصر على وفق الكتاب الهادي. ولهذا شعارنا في الجهاد، قاعدتنا في الجهاد، سيف الناصر مع كتاب هادي. إنما سيف الناصر افعل ما شئت لأنك تريد الشريعة، أبدا كالداعية مثلا طالما أنك تدعو إلى الله قل ما شئت، مثل ما ترى بعض الناس كثير، بل هذا الغالب الأعم يقول أنا ما أتكلم في داعية إلى الله. رجل يدعو إلى الله أتكلم فيه؟ كيف رجل يدعو إلى الله أتكلم في دين الله أتكلم فيه؟ ده هذا بالذات الذي تتكلم فيه، تتكلم فيه بالحق، إن كان محقا أن تنصره، وإن كان مبطلا أن ترد. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنصر المسلم سنيا كان أو مبتدعا، إن كان سنيا أعنه، أدعو له بالتوفيق والسداد، دل الناس عليه، إن كان مبتدعا أن تنصحه وأن ترد وأن ترجعه. أنصر أخاك على كل حال، سنيا كان أو مبتدعا أنصره، أنصر المبتدع كما تنصر الظالم. كيف تنصر الظالم؟ كيف تنصره المظلوم؟ نعرف كيف ننصره، لكن الظلم كيف ننصره؟ أن نمنع، أن نحجزه عن هذا الظلم. والمبتدع كيف ننصره؟ أن نمنع، أن نحجزه عن هذه البدعة بالنصح له والتحذير منه. لو عرف أهل البدع قيمة أهل السنة عندهم لدعوا لهم بالليل والنهار، كما قال بعضهم لبعض السلف لما تكلم في بعض هؤلاء فقال أليس هذه من الغيبة، أليست كذا، فقال أسكت، فوالله نحن لا أحرص عليهم من آبائهم وأمهاتهم. مثل الأب الذي يطعم ولده ويعطي ولده ويجيب له سيارة متى ما أراد، أعطاء 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 أعطاء، هذا يهلكه يا أخواني ولا ينصحه، هذا يهلكه ولا ينفعه، هذا يهلكه، هذا يهلكه، لأنه أعطى له الحرية بلا ضوابط، أعطى الحرية له بلا ضوابط. لكن ربما يكون عندك مربي لولدك أنفع لولدك منك أنت، وهو يمنع من هذا ويعطيه هذا. فأنصر أخاك ظالما مظلوما، أنصر المسلم سنيا كان أو مبتدعا، لا بد أن تقوم بالحق الذي عليك. نعم
شيخنا، لفظ حديث قتل النساء.
نعم،
روى ابن ماجه في سننه عن حنظلة الكاتب قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فأفرجوا له فقال ما كانت هذه تقاتل في من يقاتل،
ما كانت هذه تقاتل في من تقاتل،
في من يقاتل،
في من يقاتل، لكن المرأة إذا قاتلت تقتل. نعم،
قال الشيخ صالح لا شك أن الواجب أن يكون المرء معتنيا بأنواع التعاملات حتى يكون إذا تعامل مع الخلق يتعامل معهم على وفق الشرع، وإلا يكون متعاملا معهم على وفق هواه وعلى وفق ما يريد. إن التعامل مع الناس بأصنافهم يحتاج إلى علم شرعي، ولهذا تجد أن
إخواني كل شيء يحتاج إلى علم شرعي. تأمل، تأمل الحياة كلها تجدها غير خارجة عن العلم الشرعي. فعلا نحن نحتاج إلى علم شرعي. أنت تلبس نعليك كيف؟ كيف تلبس نعليك؟ أنت الآن خرجت من المسجد فوجدت نعلا واحدة، أنت علتها بحثت عن ثانية لم تجدها، هل تمشي في نعل واحدة؟ أنت تنتعل قائما ولا قاعدا؟ أنت تنتعل اليمنى أولا ولا اليسرى؟ فإن أردت أن تخلع خلعت اليسرى أولا أو اليمنى؟ إذن وأنت تنتعل نعليك تحتاج إلى العلم الشرعي، تلبس ثيابك تحتاج إلى العلم الشرعي، تأكل تحتاج إلى العلم الشرعي، نسيت أن تسمي الله في أول أكلك ماذا تقول؟ تحتاج إلى العلم الشرعي. سقطت لقمة منك ماذا تتعامل معها؟ تحتاج إلى علم شرعي. ما القدر الذي تأكله؟ تحتاج إلى العلم الشرعي. ما الطعام الذي تأكله؟ تحتاج إلى علم شرعي. طعام ساخن تنفخ فيه تحتاج إلى علم شرعي. في رمضان تريد أن تأكل الخشاف وأن تأكل غير الخشاف تحتاج إلى علم شرعي. تشرب كذا، تأكل كذا، تلبس كذا، كل ذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم شرعي. ما يمكن أبدا أن يستغني الإنسان عن علم شرعي، لكن الناس في غفلة. ولهذا أنت تعجب، شوف إحنا الليل والنهار في العلم الشرعي، وكل يوم يا إخواني نكتشف جهلنا، مش نكتشف أننا حققنا شيئا، تكتشف جهلك بهذا وذاك وكذا. أنا ما أدري جيراني هؤلاء، جيراني الذي يلاصقني من اليمين والشمال، سألوني كم مرة من 20 سنة؟ كم سؤال؟ 20 سؤال؟ أبدا أبدا. معقول الحياة مستقيمة هذه الاستقامة؟ ولا علماء احنا لا ندري؟ كل شيء معقول، يعني زواجهم، أفراحهم، أطراحهم، لباسهم، مطاعمهم، كسبهم، كل شيء في حياتهم، تعاملتهم مع أنفسهم، مع الزوجات، مع الأولاد، مع الجيران، في الكسب، في التجارة، معقول؟ معقول ما يحتاجون إلى سؤال؟ إنسان يا أخواني في الدرس يحتاج إلى جملة أسئلة من يجيب عنها، إذا انتهى الدرس يحتاج إلى جملة أسئلة يحتاج من يجيب عنها. وأنت طالب علم، ما من شيء تقرأه حتى للشيخ تقرأ تحتاج إلى أن تعرف هذه وتعرف تلك. ولا هذا الكلام مجمل ولا يحتاج إلى تقييد، هذا الكلام وافق الدليل، خالف الدليل. وأنت تقرأ، وأنت تقرأ، كيف بهؤلاء؟ معقول يا أخواني؟ معقول جيراننا هؤلاء علموا العلم الشرعية؟ يعني تخيل لو أن جارك مثلا، لو أن جارك الشيخ فوزان وأنت طالب تصلي معه، وجارك الشيخ فوزان، هل ممكن تترك يوما بلا سؤال الشيخ فوزان وأنت طالب علم؟ أنت طالب علم، أصول العقيدة عندك منضبطة، أصول العبادة عندك منضبطة، أصول التعامل عندك منضبط. يعني لو كان يستغني أحد عن شيخ الشيخ الفوزان ستستغني أنت، لكن هل يعقل؟ ده الواحد يقول فرصة، فرصة يا إخواني، فرصة إن أنا بجاور الشيخ، والله نعمة من الله عز وجل، فرصة. يا شيخ أنا كنت بقرأ كذا كذا كذا، يا شيخ أنا يا شيخ يا شيخ. أنا أظن اللي يسأله مرة واحدة في اليوم يكون هذا يعني بخيلا على نفسه الحقيقة، أليس كذلك يا أخوان؟ الشيخ ابن باز يا أخوان سبحان الله في الدرس يدرس ويفتي في الدرس، ومع ذلك يفرغ من الدرس في طريقه إلى السيارة التي على باب المسجد، في طريقه إلى السيارة على باب إلى باب المسجد، أسئلة، هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل، حتى إذا ركب في السيارة هذا يمد رأسه ليسأل، السيارة تمشي والجموع حولها وأنت معه في الدرس من ساعتين، أنت معه، أنت طالب علم ولم تستغن عن سؤال، ولم تستغن عن سؤال الشيخ. معقول الناس هؤلاء عرفوا كل شيء، أو أنهم جهلوا كل شيء وجهلوا أنهم جاهلون لكل شيء؟ جهلهم مركب، لأنه يظن أن هذا ما في أشكال، أنا بعمل حاجة غلط عادي، يعني الواحد يصبح صباحا كده ينظر إلى التلفاز وكذا، وينظر حتى أفلام، وإحنا يعني فيها إشكالية عن الأفلام، سل نفسك يا رجل وكذا. طب والكسب هذا الصفير ربا، ربا ايه يا ابني؟ اروح اشوف لك قرض عشان تبني بيتك وتكمل لك الدور الثاني دوت، مش حد احنا يعني هنسال الناس، روح هات لك قرض. لا يفكر ان يسال اصلا، ايه يعني عادي، ما هو قرضه على الوظيفه ويرجع احد، ما فيش مشكله، ايه الاشكاليه في هذا؟ يتزوج بقرض ويبني بقرض وياكل بقرض ويشرب بقرض ويسجن في القرض، ايه الاشكاليه؟ ايه الاشكاليه؟ ما في اشكاليه. يلبس البنت خارجة من الدرس أمام أبيها يا إخوان، أمام أبيها بالبنطال، ما كل البنات كده، إيه الإشكال؟ فيه إشكال، فيها إشكال، هسأل الشيخ في إيه؟ أنا هسأل الشيخ في إيه؟ إيه المشكلة لما البنت تطلع بهذا؟ إيه الإشكال؟ لا إشكال. ليه النهار عليه الطلاق عليه الطلاق عليه؟ هو مش بيقصد اللي هو ده رجل مطلقاني ملوش طلاق، مطلقاني ديت مش عارف احنا نجدها في الكتب دي فين، يعني رجل مطلقاني ده ما يعني ملوش طلاق، ده رجل مطلقاني يعني مطلقاني مش عارف الوصف ده نجده فين في الكتب، فمش مشكلة هو ده له طلاق، ده رجل مطلقاني ده ملوش طلاق، لا طلاق، ولا ظهار. تأتيك المرأة أحيانا، المرأة تشكو زوجك، تبعتي زوجك، زوجي مش جاي، بيقول مش رايح. ألا طب ماشي، عليه كفارة كذا، طب ينفع كفر عنه؟ هو يكفر، لأن ممكن عندي صيام. مش هيصوم. أهلا يعني مش هيسأل، مش هيصوم، لا يسأل ولا يكفر. وما مين يكفر؟ الشيخ. هل الشيخ ولا يكفر ولا من؟ يعني أنت تبحث عن كفارة ولا عن مفتي؟ عجيب. أليس هذا أخواني هو واقع الناس؟ هذا واقع الناس. في القطار واحد قال مثلا، والنبي كانت تقول النبي كمان حرمتم النبي القرآن في كمان حرمتم القرآن، أشهد أن سيدنا محمدا كمان النبي من سيدنا. هكذا يعيش الناس، لو تفتح أي مجال هكذا يعيش الناس. المدرس في بيته، ما في مدرسة، في بيته يفتح عيادته، والموظف في بيت نائم بجوار زوجته، وقد ذهب إلى المكان الفلاني وأدى العمل بالوصف الفلاني، ذهب الساعة 8 وعاد الساعة 10:30 ووجد العمل منضبطا، ووجد ما أدري، وهو تحت لحاف في طوبة، ما خرج من تحت لحاف، وقد أدى العمل والحمد لله، وتم حصر ما أدري إيه، وتم كذا وكذا. أليس هذا هو الحاصل؟ فهل الناس ليس في حاجة إلى العلم؟ لا، الناس زاهدون في العلم، وإلا فهؤلاء أولى بالعلم منا أخوان. ولهذا من الذي يسأل؟ أقول لك من الذي يسأل؟ من توسد بيت الصحابة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. تعرفون، شوف من الذي توسد بيوت العلماء؟ من الذي توسد بيوت العلماء؟ الذين لو استغنى أحد عن العلماء لكانوا هم، والذي نفسي بيدي ما نزلت من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وإلى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه. تعرفون يا أخواني، أحوج الناس لمعرفة الرواية عن رسول الله من أعد راحلته ورحل إلى عبد الله بن أنيس ليسأله في حديث، هذا الذي تحرك للرواية، وعنده من الروايات ما صار به من المكثرين عن رسول الله، أحد السبعة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جابر بن عبد الله، ومع ذلك يركب ناقته ويمضي شهرا شهرا ذهابا ليسأل عن حديث. هذا الذي سأل الرواية، وهذا الذي سأل عن العلم، توسد بيت النبي. فإذا كان ابن عباس يتوسد، وإذا كان جابر يرحل، فهل يا ترى هؤلاء عندهم ما ليس عند جابر وما ليس عند ابن عباس؟ هؤلاء زاهدون في العلم. نعم.
ولهذا تجد أن طوائف من الناس ربما تعلموا علوما من أنواع العلم الشرعي، لكنها ليست مما يجب عليهم أن يتعلموه، فتجد أن بعض طلاب العلم ربما دخلوا في علوم هي من النفل أو هي من فروض الكفايات، بل لو كانت في نفوسهم له بل بما لو كانت في نفوسهم له لذة يطلب علما لأنه يجد لذة فيه، يطلب مثلا علم الحديث لأنه يجد لذة فيه، يطلب علم المصطلح لأن له لذة فيه، يطلب بعض مسائل الفقه لأن له لذة فيه، لأن وهذا لم يخرج عن داعية هواه في كل أمره، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
يعني ما يطلب هذا عبادة ورفع عن الجهلة عن نفسه، ولهذا اختر من العلم ما تحتاج إليه، الطالب الموفق الذي يبدأ بحاجته، والشيخ الموفق الذي يبدأ بحاجة الناس، ما يبدأ بما يشتهي. أنا الآن طلابي أمامي ماذا يحتاجون؟ يحتاجون إلى ماذا؟ وليس أنا أريد ماذا. أنا حينما أختار موضوع الجمعة، خطبة الجمعة، أي موضوع أختار؟ أي موضوع يا أخواني أختار؟ الذي يصلح للناس، الذي يصلح للناس. أنا اليوم سأذهب أخطب في قريتي، يحتاجون إلى ماذا؟ غدا سأخطب في المحافظة، المسجد هناك، يحتاج إلى ماذا؟ خطبتي في الحرم، يا ترى ماذا سيكون موضوعها؟ ما المناسب؟ خطبتي في عرفة ما المناسب؟ خطبتي في أي محل ما المناسب؟ يبقى إذن الشيخ الموفق هو الذي يعطي، يبدأ مع الناس أولا بما يحتاجون، لا بما يهوون، إنما بما يحتاجون، بما يحتاجون. كالطبيب، هل الطبيب يستشير المريض في دوائه؟ يقول أنا ما الدواء هذا مر، يقول لا أجيب لك دواء بالشوكولاتة جميل كذا أخذه، غير مفيد. ده هذا الدواء يا دكتور ينيمني ويفعل في، معليش معليش، بس لابد منه، هذا لابد منه، بل إنه لابد منه، ما لابد منه قد تقطع يدك، لابد من ذلك، تجرك عملية كذا كذا، لابد من ذلك، لأن هذا الذي ينفعك. فهذا الشيخ الموفق، هذا الشيخ الموفق الذي يعطي طلابه ما يحتاجون، ويعتبر حاجة طلابه درسا درسا. ماذا لو كان هذا درس آخر درس في حياته؟ وقد يكون، كم من شيخ أعطى اليوم درسا ولم يعطي الثاني، كم من شيخ خطب الجمعة اليوم ولم يخطب الثانية، بل لم ينزل على منبره، وهو يخطب على منبره مات، لم ينزل على منبره، لم يصلي، ما أتم خطبته، ما أتم صلاته في محرابه. حتى والله يا أخوان، والله قد يتدخل في هذا ما تختار من قراءة في صلاتك، تعالج الناس، والقرآن والحمد لله عظيم، تقرأ اليوم في الفجر إيه؟ تقرأ اليوم في المغرب إيه؟ تقرأ اليوم في العشاء إيه؟ ما يحتاجه الناس، أنت طبيب تعالجهم. فالشيخ الموفق من يبدأ مع الطلاب فيما يحتاجون. إنما تأتي أنت يا جماعة إحنا عايزين نعمل دورة في التخريج وراوة، وما يعرفون أصلا السنة من بدعة، ما يعرفون كيف يتوضؤون وكيف تدرج معهم، ولا أنت تريد أن تترجم لنفسك. دليل إخلاصك أنك تبدأ مع الناس يحتاجون إليه. يا شيخ أنا أريد دراسة كتاب مقدمة ابن الصلاح. الأول أنت أخذت أنت عقيدة أحمد، أصول السنة أحمد؟ لا، أنا ممكن أنا أقرأه مع نفسي. تقرأ مع نفسك، أطلب الأول هذا العلم الذي تنجو به. أنت لو مت وأنت جاهل بمقدمة ابن الصلاح لن تأثم، لكن لو مت وأنت جاهل بالسنة لن تكون سلفيا، لن تكون سلفيا حتى تجتمع فيك خصال السنة كلها، ولن تجتمع فيك خصال السنة كلها حتى ماذا؟ حتى تكون عالما به. فماذا يحتاج الناس؟ ماذا يحتاج الطلاب؟ وأنت يا طالب ماذا تحتاج؟ يبقى أنت يا طالب ماذا تحتاج؟ وشيخك ماذا يحتاج طلابي؟ وتتدرج شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تستوعب. وكما قلت لك، أنت كطالب كأنك تعيش اليوم، أنت كشيخ كأنك تدرس اليوم فقط. يا ترى ماذا لو مت اليوم على هذا الدرس؟ أعطيت شيئا على الأقل من وضعت الأصول، كيف أسير، كيف أمشي. أنت لو جئت شيخ فقال يا ولدي، بس شوف يا أخواني درس مدته دقيقة واحدة، يا إخوان بارك الله فيكم، طريق النجاة هذا معقود في مكان عليه النبي والصحابة، فيا أخي بارك الله فيك، لا تخرج عن مكان عليه النبي والصحابة في أي أمر أمور، في عقيدتك، في عبادتك، في معاملتك، في أخلاقك، في جميع ما يدين حياتك، وهذا لن تتعرف عليه إلا عن طريق العلماء. والعالم لابد أن يكون ربانيا، احذروا أهل البدع والأهواء، لا تستمعوا إليهم، لابد أن تستمع إلى أهل السنة والجماعة، حتى ولو خلع عصرك من أهل السنة فما خلت مكتبتك من أهل السنة. لو لم تجد في بلدك، في عصرك، في زمانك، في قطرك رجل من أهل السنة، فعندك أهل السنة في مكتبتك، عندك البخاري، عندك مسلم، عندك العلماء بجميع طبقاتهم. لا تأخذوا إلا عن أهل السنة والجماعة، ولا تقرأوا إلا في كتب السلف، احضروا كتب أهل البدع والأهواء وكذا. يا إخواني احذروا هذه الجماعات والطائف، لا تنتموا إلى شيء منها، لا بد أن تعيش حياتك هذا على وفق ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وكن متحليا بالإخلاص فإن الله لا يقبل منك عملا إلا إذا كنت مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ربي أولادك على السنة، ربي أولادك على الطاعة، يأكل بسنة، يشرب بسنة، يدخل دورة المياه بسنة، يخرج من بيتي بسنة. رب أولادكم على هذا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. فاتقوا الله يا إخواني، بارك الله فيكم، إلزموا أهل السنة والجماعة وكتب أهل السنة والجماعة وحضور أهل البدع والأهواء، وتدرج في طلب العلم. ابدأ بعلم السنة، بعلم التوحيد، ابدأ بكتاب التوحيد، ابدأ بكتاب أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واحرصوا على هذا العلم، لا تتركوه، لا تتركوه، لا غنى لنا عن العلم طرفة عين، على قدر ما تستطيع. لا يلعب عليك أحد ولا يضحك على عقلك أحد فتنساق وراءه. كل أمر من أمورك قدم العلماء فيه، كن وراء العلماء، بارك الله فيكم. هذه تفاسير السلف، هذه عقائد السلف، هذه سنة السلف، هذه أحاديث السلف، كتب السلف والحمد لله غنية ومباركة، فالزموها، بارك الله فيكم، لا تخرجوا عنها. كل ذلك توجه بالأخلاق الطيبة، فإن الدين المعاملة خالق الناس بخلق حسن. الناس يحتاجون إلى أخلاقك أكثر من حاجتهم إلى علمك المباشر. الناس ما عرفوا بخاريا لكن أنت قدم لهم ما في البخاري، ما عرفوا مسلما لكن قدم لهم ما في مسلم. الإسناد عند الناس هو أنت، ليس حدثنا الحميدي عن سفيان عن فلان، ليس حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. ليس الناس يعرفون إسنادا لهذا إلا أنت، أنت الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتسميه منقطعا، هتسميه معضلا، هتسميه معلقا، هم ما يعرفون حدث رسول الله إلا أنت، أنت إسنادهم، أنت المصنف، وأنت السلسلة الموصلة إلى المتن، بل أنت المتن إن نفسته وطبقته، أنت المتن، نراك متنا، أنت المتن. فخالق الناس بخلق حسن، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلاص، إن مات الشيخ يا إخوان، بالله عليكم، شيخ يموت على هذا وما درس إلا هذا، شيخ يموت على هذا وما درس إلا هذا، مدته كم يا إخوان؟ 3 دقائق. بالله عليكم، نصح لطلابه ولا ما نصح؟ لكن للأسف أناس يدرسون 10 سنين وعشرين سنة، تبحث عن كلمة وقاعدة مما ذكرنا لا تجد. هل يوم حذرني من أهل البدع والهواء؟ ده بالعكس، ده حذر ممن يحذر من أهل البدع والهواء. هل في يوم قال كتب علم الشرعي على العلماء وكبار العلماء؟ أبدا. هل في يوم من الأيام قال كتب السلف وانتبه لكتب السلف؟ أبدا. هل في يوم من الأيام حذرني من جماعات أبدا. هل في يوم من الأيام أمرني بالأخلاق وأن أبدا؟ لا، سبحان الله، كيف عرف؟ كيف ربك من 20 سنة أنت معه؟ والله يا أخوان، والشيخ كنت أكل معه وأشرب معه، يا ما خرجنا منتزهات، ويا ما خرجنا وجينا وكذا، وكان الشيخ يعتمد عليه في كل شيء، وكان الشيخ كذا، وكان الشيخ، وكان الشيخ، والشيخ في النهاية ما أعطاك شيئا، ما أعطاك شيئا، لأن المشكلة مع شيخك هذا إلى اليوم هو هذا الكتاب السلف. المشكلة مع شيخك الآن هو التعامل مع البدع والأهواء. المشكلة مع شيخك الآن هي كتب السن. تخيل أنا الآن، هي إيه المشكلة مع شيخك؟ أنت يا أحمد لما تركت شيخك؟ هل في شيء غير هذا؟ أنت يا سيد، أنت يا طارق، أنت يا محمد، أنت يا هشام، أنت يا طلعت، لما تركنا مشايخنا هؤلاء؟ أنت لماذا تركت شيخك؟ أنت تركت شيخك لقضية من هذه القضايا. يا شيخ كتب السنة، كتب السنة أنا ضربي، أنت ما تعرف أنا ألفت كتابا في هذه المسألة قبل أن تولد، كان عمرك كم؟ عمرك كان كم؟ أنت شغال في السجل المدني هتسنني؟ أنا عمري يوم، أنا عمري ساعة، أنا عمري دقيقة، جئتك أطلب العلم، أعطني إياه. فإذا قضيتك مع شيخك هي في الدقيقة التي قلتها لك، قضيتك مع شيخك هي في الدقيقة هذه، قضيتك مع شيخك هي في هذه الدقيقة، حينما أرحل إلى شيخ من 50 سنة يدرس ثم أسأله عن جماعة التبليغ يقول ما في بأس أخرج معها، وإن صحهم بعد 50 سنة. كيف أخرج معهم لأنصحهم؟ أخرج معهم لأتبع سبيلهم. أنصح من؟ أنصح قوما يدعون الله الليل والنهار، أنصح قوما يعود الواحد بعد 4 أشهر إلى بيته ليبدأ 4 أخرى، ما خير مجلس منهم إلا من سيخرج. قوم يجاهدون الليل والنهار في نظري أنا وأنا جاهل. أو كنت عالما لكنك لم تحصني، ما قلت لأهل بدع وهواء، ما قلت احذر انحراف هؤلاء. كيف أنصح؟ أنصح في ماذا؟ أنصح في أصل التبليغ، أنصح أن لا يكونوا جماعة التبليغ ودعوة محمد إلياس، أنصح من الأصل. أنصح إيه؟ أنصحهم أن لا يكونوا جماعة التبليغ، لكن أنصحهم هم جماعة التبليغ، أخرج معهم جماعة التبليغ لمحمد إلياس، أنصحهم أن يكونوا جماعة التبليغ لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ليس على منهج محمد إلياس. انصحني من أولها يا شيخ، يا فضيلة الشيخ، انصحني ألا تخرج مع هؤلاء، احذر هؤلاء، لا تمشيهم، لا تأكلهم، لا تشاربهم، المرء بخدنه، المرء بمخرجه ومدخله. فين أصول السلف في هذا؟ أين أصول السلف في هذا؟ خانك من قال لك أخرج مع التبليغ، خانك من قال أخرج مع الإخوان، ولا نوافق ولا تبيع علماء أن تمشي مع جماعة لنصيحتهم، ولا يسألك أحد هذا اجتهاد منه، لكن كتأصيل لا تؤصل ما دمت حيا أن تخرج مع جماعة لنصيحتها، لكن انصحها وأنت خارج عنها، لا تنصحها وأنت متغلغل فيها، يتاجرون بك، يلعبون بك، أنت قرة عين التبليغ لما تخرج لتنصح. تعال انصحنا، ما من تبليغ إلا يقول لك هذا، تعالى تعال انصحنا، بلاش، لا يعجبك 3 أيام اطلع يومين، اطلع 5، احنا ما عندنا إشكالية أبدا، تعال انصح لنا، جزاك الله خير، أنت شيخونا، أنت إمامنا، ليتاجر بك، ليتاجر بك، سيقول خرج معي الشيخ فلان فرأك رجل يا أخي. تخيلوا لو نحن في سيارة التبليغ ونزلنا بالبطانية و نظرنا بالفرش وأنا معهم وأنصحهم، أنا أنصحهم، اتق الله تبليغ، اتق الله، هذا مخالف للسنة، هذا هل الناس يسمعوني هذا؟ الناس رأوني معهم، فلما رأوني معهم أعطوهم الخاتم أن هؤلاء أهل سنة وجماعة، لا تستمعوا ولو قال العالم هذا. أنا كنت معهم أنصح لهم، غلط غلط غلط، كن بعيدا عنهم وانصح لهم، لا تكن لو قال هذا ابن باز لا تستمع ولا تأخذ بهذه الفتوى، لو قال هذا الشيخ ربيع لا تأخذ بهذه الفتوى. ما عرفنا الدين إلا عن طريق الشيخ ربيع والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، لكن عرفونا دينا يقول لا تماشي أهل البدع والأهواء ولو كان من النصح له، ادخل عليهم ينصح واخرج، لكن ما تخرج معهم، إنكم إذن مثلهم، يتاجرون بك. أليس هذا هو عين ما قاله مسلم بن يسار؟ أحمد الله إليك أنني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس. ما فعل ما فعل من مع ابن الأشعث، ولكن ماذا قال أبو قلابة؟ قال لكن رأك رجل فقال ما وقف مسلم إلا موقف حق فقد تقدم فقتل حتى قتل. هذا معروف يا أخواني، مشاهد. من هذا التلميذ الذي رأى هذا السنية يقبل رأس هذا المبتدع فظنه عظيما وذهب إليه وأخذ العلم منه فصار على مذهبه؟ ليست المسألة سهلة، بارك الله فيكم. إذن كيف أيها الشيخ تعطي درسا في حياتك مدة 3 دقائق هي ريقات البربهاري التي ما عرفت الأمة عنه إلا هي، هي أصول السنة للحميدي الذي ما عرفت الأمة عنه في السنة مصنفا مكتوبا إلا هذا، ورقة ورقة يا أخواني، أصول السنة للحميدي هي عبارات أخذت من حماد وأخذت من عبد الرحمن بن مهدي وأخذت من الأئمة، عبارات لكنها كانت نبراسا، يبقى إذن أنت كطالب انظر حاجتك، وأنت كشيخ أعطي حاجة الناس وابدأ معهم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ قولوا لا إله الله تفلحوا 13 سنة، لم يتحول عنها إلا ما فرض عليه في آخر العهد المكي، لأن حاجة الناس إلى لا إله الله أعظم الآن من حاجة الناس إلى تقوا الله وذروا ما بقي من الربا، بل اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا كان من آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم.
وهذا لم يخرج عن داعية هواه في كل أمره كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته.
يعني احنا اخواني لازم نستفيد من كلام المشايخ، نحولها قوالب. يا طالب لا تطلب العلم لذة، يعني خالية من العبادة، لذة لك شهوة، نحولها إلى شهوة. لا تطلب العلم شهوة، ولا تدرس أيها الشيخ وتعطي العلم شهوة. لا تطلب العلم أيها الطالب شهوة، ولا تعطي العلم أيها الشيخ شهوة. نعم.
كما قال شيخ الإسلام،
ولا تجد علم الحديث الشهوة فيه أخواني عالية، تجد أكثر المعتنين بعلم الحديث يدخل في هذا العلم ويقول كذا وضعيف وصحيح وكذا وإلى آخره، ولهذا تجد الشهوة. ما لم يكن إنسان مترب قد تربى على الإخلاص والصدق في هذا العلم يتمرد وقد ينسى نفسه، مثل ما ترى بعض الناس تسمع بعض الناس ما زال مبتدئا، ده إذا ابتدأ بالدراسة فعلا في الكتب على طريقة أهل العلم في علم الحديث، ولكن تجد يتكلم كأنما أحمد أعطاه توكيلا في هذا الزمان في هذا العصر، كأنما أبو زرعة أعطاه، أبو حاتم أعطاه كلام العلماء في العلل، هكذا كانت طريقة العلماء في العلل، ومن لم يدرك هذا وسأخبركم بهذا من أصلا أنت؟ من ده؟ أنت ما تعرف ربما معنى العلة عند أهل العلم، العلة والضابط، العلة كلمة العلة ربما. نعم
شيخنا، تأصيل من الشيخ ربيع.
هل يعرف العلة من قال مسلم أخرج الأحاديث وأعلها في صحيحه؟ كثير من الأحاديث أعلها لأنه مسلم أشار إلى هذا في المقدمة أنه سيبين العلة ويخرج أخبار المعلة ويبينها وكذا وكذا، صار مسلم عند هؤلاء كتاب علل. هذا ما ضرم العلة، ما العلة التي يقصدها مسلم؟ ما هي العلة؟ وكأنه أخذ ترخيصا من مسلم، اطعن ما شئت، قل ما شئت في صحيحي فإنه كتاب معل. والأحاديث التي أخرجها مسلم أولا هي الحديث الخالية، ثم يرضفها بالحديث المعلة. أخبرك مسلم بهذا؟ لا، بس هذه طريقة الحديث التي تأتي في الأخير، هذه هي التي آخر كل باب هي التي أعلها مسلم وفيها، وهي دون الأولى. وإذا كان مسلم ما بواب من أصل، هو مسلم بواب أي آخر في أي باب؟ ومن الذي قال كذا؟ صرح بذلك مسلم؟ أبدا. بس هذا يعني يقوله البعض هذا مستند ماذا؟ ده معرفة الشواهد في مسلم، تعرفها ضابطها، شواهد متابعتها دي ضابطها تعرفها. نعم
شيخنا الذي انخدع بمدح مادح، الشيخ ربيع له رسالة بعنوان تحذير أهل السنة السلفيين من مجلسة مخالطة أهل الأهواء المبتدعين.
نعم.
قبل ذكر الأثر قال: فنحن نحذر الشباب السلفية من مخالطة أهل الأهواء والاستئناس بهم والركون إليهم، فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم، وإذا به يترنح ويتخبط ثم يسرع في أحضان أهل البدع، وقد مضت تجارب من فجر التاريخ تاريخ الإسلام، فأناس من أبناء الصحابة لما ركنوا إلى ابن سبأ وقعوا في الضلال، وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى المختار ابن أبي عبيد وقعوا في الضلال، وأناس في هذا العصر ركنوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين ومن رؤوس البدع فوقعوا في حبائل أهل الضلال، كثيرون هم وكثيرون جدا، ولكن نذكر منهم قصة عمران بن حطان، كان من أهل السنة وهو امرأة من الخوارج، فأراد أن يتزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها فوقعته في البدعة، وكان يريد أن يهديها فضل بسببها. وكثير من المنتسبين إلى المنهج السلفي يقول أنا أدخل مع أهل الأهواء لأهديهم فيقع في حبائلهم،
يعني يدلهم يعني هداية الدلالة. نعم.
عبد الرحمن بن ملجم وعمران بن حطان كلاهما كان ينتمي إلى السنة ثم وقع في الضلال، ثم ذكر قصة ابن ملجم إلى أن قال وانخدع أبو ذر الهروي روي الصحيح بروايات وكان من أعلام الحديث، انخدع بكلمة قالها الدارقطني في مدح الباقلاني، فجرت هذه الكلمة في مدح الباقلاني إلى أن وقع في حبائل الأشاعرة وصار داعية من دعاة الأشعرية، وانتشر بسببه المذهب الأشعري في المغرب العربي، فأهل المغرب يأنسون إليه ويأتونه ويزورونه ويبث فيهم منهج الأشعري، وهم قبله لا يعرفون إلا المنهج السلفي، فسن لهم سنة سيئة.
والسبب كلمة سبحانه. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التي صنفها فيما يفعله العبد لأجل اللذة من الطاعات، لا شك أن المرأة إذا كان محكما لما يجب عليه وجد أنه يجب عليه أن يسعى في رفع الجهل عن نفسه بما أنزل الله عز وجل، ولهذا تجد أن المسلم وطالب العلم الحريص على أن يكون عمله وفعله موافقا للشرع تجد أنه يطلب العلم النافع، يطلب العلم الذي يصحح أحواله، لأنه ما من لحظة تمر عليك في حياتك
يطلب العلم الذي يصحح أحواله، ضخط طالب العلم يطلب العلم الذي يصحح أحواله أيا كانت هذه الأحوال، متعلقة بعقيدة، متعلقة بعبادة، بمعاملة. نعم.
لأنه ما من لحظة تمر عليك في حياتك إلا ولله عز وجل أمر ونهي فيها، إما أمر بإيجاب أو استحباب، وإما نهي بتحريم وكراهة، وإما باستواء هذا وذاك، يعني في المباحات. ولا شك أن المرأة إذا علم أحكام الله عز وجل في أنواع التعاملات يكون وافق أمر الله وعبد الله عز وجل في كل أحيانه، ولهذا كانت هذه الكلمات وكان هذا الدرس لبيان شيء من أحكام أنواع التعامل مع الناس. شيخنا ذكرتم في الأقسام الإباحة، الإباحة العقلية وهي غير الإباحة الشرعية، ومعروف أن الإباحة العقلية هي معروفة من قبل الشرع بسكوت الشرع،
يعني يعني ايه اباحه شرعيه؟ احنا وضحنا هذا لكن ما انتبهت، قلنا الاباحه الشرعيه اللي تصرح الشارع، يعني الشارع صرح به، انما اباحه حقيقيه يعني مستنبطه، يعني سكت الشارع عنها فعرفت الاباحه من سكوت الشارع، لكن اباحه شرعيه يعني ان الشارع اباحها بلفظه، احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم. نعم.
قال الشيخ تعامل المرء مع نفسه أقرب ما يكون إليك نفسك التي بين جنبيك، وإن أكثر ما يعامل المرء نفسه، فهذه النفس التي بين جنبيه كيف يعاملها؟ أي يعاملها معاملة من لا يدرك ما يجب عليها وما لا يجب؟
أول شيء في التعامل وهو أهم شيء وهو المأمور العبد به أول شيء أن يقي نفسه منها، من النار، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. نعم. هذا وإن كان في النفقة لكن في كل شيء، قوا أنفسكم وأهليكم. يبقى كيف أتعامل مع نفسي أولا؟ التعامل مع النفس، لأنك إن صح لك التعامل مع نفسك صح لك التعامل مع من سيأتي. نعم.
أي يعاملها معاملة من لا يدرك ما يجب عليها وما لا يجب، ما يجوز وما لا يجوز، أم يعاملها على وفق الحكم الشرعي؟ بيّن الله عز وجل وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المؤمن أن يزكي نفسه، قال عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فالسعي في تزكية النفس هو أول درجات التعامل مع النفس، فإن النفس لها طلبات في الخير ولها طلبات في الشر، وإن المرأة إذا عامل نفسه بالسعي في أن يزكيها كانت تلك النفس نفسا طيبة، كانت نفسا مفلحة، وكان صاحبها مفلحة، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفلاح النفس وتزكيتها يكون بأمر عام، ألا وهو أن يجعل نفسه متعلقة بالدار الآخرة، وأن يجعلها مبتعدة عن دار الغرور، يجعل هذه النفس في أحوالها وفي مطالبها متعلقة بالدار الآخرة، متعلقة بالجنة بالرغب إليها وبالقرب منها وبإعداد المنازل هناك وبالبعد عن النار وعن وسائلها وعما فيها من أنواع العذاب. هذه أولى درجات تزكية النفس، أن يكون المرء ناظرا فيما يصلحه في داره الأخرى، يعني أن يكون القلب متعلقا بالدار الأخرى، وإذا تعلق القلب بالدار الأخرى رغبا في الجنة وهربا من النار، كانت الحصيرة أنه يسعى إلى ما يقربه من الجنة ويسعى فيما يباعده من النار. ولتزكية النفس كما قال بعض علماء السلف، لتزكية النفس ثلاثة ميادين. أول ذلك أن يزكي نفسه بإصلاح القلب بتوحيد الله عز وجل وبإخلاص الدين له، فإن إخلاص القلب لله عز وجل هو أعظم ما تكون به تزكية النفس، لأن النفس لا بد وأن يكون فيها محاب مشتركة، فإذا كانت محبة الله عز وجل أعظم وكانت مرادات النفس تبعا لمرادات الله عز وجل كان الإخلاص في القلب أعظم، وكان ازدياده من الإقبال على الله عز وجل أعظم. ولا شك أن الإخلاص يتبعه أنواع من إصلاح عبوديات القلب، ومن أمثل من شرح ذلك وبينه ابن قيم الجوزية تلميذ شيخ الإسلام رحمهم الله العالم الإمام المعروف في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ففي هذا الكتاب خلص ابن القيم رحمه الله فيه خلص ابن القيم رحمه الله فيه كلام السلف من أدران كلام غلاة المتصوفة، وجعله كلاما متسقا، كلاما عظيما، كلاما جميلا، فيه إصلاح عبوديات القلب. فهذا الكتاب مما ينبغي أن يمر عليه طالب العلم.
الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. انظروا إلى كلام الشيخ صالح آل الشيخ، وهو الحقيقة عنده خبرة بكلام وبكتب ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وبحسب ما رأت عيناه يعني ما وجدت أحدا أخبر بكتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الشيخ صالح، بحسب ما رأت عيناه. في البعض يعني عنده خبرة بكلام شيخ الإسلام، لكن هذا مما رأت عيناه الحقيقة، وقد كان معتنيا عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا كلام الشيخ صالح في هذا، قارن بين هذا وبين كلام العدوي ماذا يقول في هذا الكتاب، وهو أصلا يدري والله فصل ما بين كلام شيخ الإسلام ابن القيم وبين كلام الهروي في ذلك، ما يدري الفرق بين الكلامين، ولكنه يطلق أحكاما هكذا. فبينما الشيخ صالح يقول على طالب العلم أن يعتني بهذا الكتاب، وهذا كلام العلماء على فكرة، هذا كلام العلماء، هذا كلام شيخ الفوزان، وهذا كلام غير من العلماء، لا بد أن نعتني بهذا الكتاب. هذا الكتاب فيه فصول نافعة، نافعة جدا. نعم فيه بعض أشياء يتجنبها الإنسان كما قد تكون في أي كتاب أو كذا، لكن أن يحكم على الكتاب بأن كتاب تصوف يترك هذا، والعجيب أنه ما ترك الانتقاد يعني عاما حتى، إنما صار يتكلم بما دل على جهله، يقول فهذا مرات لك مرتبة الفتوة، إيه الفتوة دي يا جماعة، إيه الفتوة، وكأنه يعني هو مفكر على الموقف فتوة اللي هي بتاعت الموقف، ها تجده عن مواقف سياراته في الشوارع، الفتوة المعروفة عندنا فتوة عضلات، ما يدري المسكين يعني، يا ليته سكت، لكن يأبى الله إلا أن يتكلم بما يدل على جهله، ما يعرف هو مرتبة الفتوة هذه، لأنه ليس من أهل الفتوة، لو كان من أهل الفتوة عرف مرتبة الفتوة. فانظر ماذا يقول الشيخ صالح هنا، ماذا يقول الشيخ صالح، يقول حفظه الله وجعل كلاما متسقا، كلاما عظيما، كلاما جميلا، فيه إصلاح عبوديات القلب. فهذا الكتاب مما ينبغي، مما ينبغي أن يمر عليه طالب العلم، بل يمر عليه كل مسلم بين الحين والآخر، وأن ينظر فيه، فما فهمه منه مما فيه إصلاح النفس عمل به، وما لم يفهمه أو استشكله يسأل أهل العلم عن مرادات ابن القيم في ذلك. سبحان الله، منهج يا أخوان الناس يتربون عليه، تربية تربية. لا شك أن الشيخ صالح إنما أخذ هذا من منهج علمائه، ما وجد عالما يحذر من هذا الكتاب ويقول اترك هذا الكتاب احرقوا هذا الكتاب ثم الشيخ صالح يأمر به. هكذا تربى الشيخ صالح ويربي، لكن هذا الرجل تربى على ماذا يا إخوان؟ هؤلاء تربوا يا إخواني على حسب ما عنا لهم، يصيب يخطئ على حسب ما ضروا من الكتب والمكتبة، لكن ما تربوا يا إخوان. ولو خالط هذا الرجل بعض أهل العلم كشيخ مقبل أو كذا، لكن ما يظهر أي انتفاع عليه، بل ربما والله ينتقد الشيخ مقبل، يمكن قل ما يذكر الشيخ مقبل ربما. وبعدين أنت تنتفع بشيخ، كل حاصلتك من شيخ حد الصحيح وحد الضعيف وخلاص، حتى هو نفسه لا يربي. ولهذا تجد في مدرسة العدوي جميع الأطياف والأشكال، التكفير موجود والإخوان موجود والجهاد موجود كله، وما أظن سلفي يصبر على هذا الرجل. إخواننا جزاهم الله خير لما عرفوا سلفية وعرفوا سنة ماذا صنعوا؟ هربوا من هذا الرجل، تركوه. لأنهم عرفوا أنه ليس على السنة، وكتبوا في أخطائه وفي انحرافاته. ما يدري. فإن قال قائل هذا الكتاب فيه، طب كتاب التوحيد فيه أيضا، هذا الكتاب ولا كتاب التوحيد ولا كتاب شرح السنة البربهاري ولا كتاب السنة الخلال، هكذا يتعامل بعبثية مع كتب السلف، لا بعلم لا برسوخ لا بدراية لا بمعرفة الكتاب هذا عند العلماء ماذا، لأنه ما تربى على مثل هذا يا إخوان. نعم
شيخنا ابن القيم بيعرف منزلة الفتوة. نعم. المدارج بيقول: فصل. منزلة الفتوة ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين. منزلة الفتوة، هذه المنزلة حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم واحتمال أذاهم، فيستعمال حسن الخلق معهم، فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعماله.
وأظن أن الفتوة فتوة العضلات، فقال يقول لك مرتبة الفتوة، يعني ما وجد في الكتاب مرتبة الفتوة، وما قرأ هو يعني فتوة، لأنه لو قرأ المراد بالفتوة لما قال هذا الكلام. الله المستعان، الله المستعان.
شيخ الإسلام بينقل عن إمام أحمد.
نعم.
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ونقل عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى،
يبقى نزايد في هذه المرتبة ولا نقبل عليها؟ سبحان الله. نعم.
قال: فمن دعا إلى ما دعا إليه الله ورسوله من مكارم الأخلاق كان محسنا، سواء سمي ذلك فتوة أو لم، سواء سمى ذلك فتوة أو لم يسمي. ومن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد.
احمد الله أخوان الله عفكم من هؤلاء. الله الحمد لله حقيقة، يعني الحمد لله رحم الله، أقول هذا من وجهي، يعني فعلا رحم الله الأمة بثورة 25 يناير هذه، لأنها كانت الحقيقة بمثابة مو بإعلان ثورة في الشوارع يا أخواني فقط، لكن فعلا كانت سبحان الله سببا في تصحيح أوضاع جعلها الله. وإن كنا طبعا لا نؤيدها ونقول في ثورات خير، لكن يا أبا الله عز وجل إلا أن ينفع المؤمن بكل حدث يحصل إذا أراد به خيرا. فمما الحقيقة نفع الله بكثيرا من الطلاب بسبب هذه الثورة وما بعدها من ثورات، أن الله ميز الصف. صدق الله إذ يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فهذا سبحان الله مسار لابد يصحح. فالحمد لله أخوان، الحمد لله أن نجاكم من هؤلاء. إيه والله يا أخوان، الحمد لله لا حويني ولا حسان ولا عدوي ولا وحيد ولا الحمد لله. حتى إلى الآن يا أخواني إلى الآن ما نطقوا بالسنة، إلى يومك هذا 10 سنوات ما راجع أحد نفسه، ما فتح أحد كتابا سلفيا، ما رجع محاضراته. يسألون وحيد بن عبد السلام أنت قلت على المنصة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي تقول انتظار ساعة الصفر، فما المراد بساعة الصفر؟ يقول 0 1 2 3 4. إيه كذا استهزاء سبحان الله. وانت يوم ما كنت بتقول على المنصة وانت منتفخ الأوداج يقال لك بأمواج بشرية تقول لك قل يا بالي قول، قل يا بالي قول، كنت تقول 0 2 3 4؟ كنت تقدر تقول هذا؟ يرمونك من على المنصة هذه، استهزاء، عدم إقامة وزن العلم والسنة. نعم.
قال الشيخ صالح إن إصلاح القلب أيها المؤمن إنما يكون بأن يكون الله عز وجل في قلبك أعظم من كل شيء. قال ابن القيم رحمه الله فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. لواحد يعني لله عز وجل وحده دون ما سواه. كن واحدا في قصدك وإرادتك وتصرفاتك، في واحد يعني في سبيل واحد غير متعدد، في سبيل واحد غير متعدد. قال مبينا هذا السبيل أعني سبيل الحق والإيمان. فتخليص النفس من الراغب في غير الله عز وجل هذا أول مدارج إصلاح النفس.
يعني إذن إشارة إلى ماذا إخواني؟ إلى شرطي الإخلاص والمتابعة. فلواحد كن واحدا في واحد، كن مخلصا في سبيل واحد، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصير. فلواحد وهو سبحانه وتعالى لا لغيره. نعم.
فتخليص النفس من الراغب في غير الله عز وجل هذا أول مدارج إصلاح النفس. وإن أصلح نفسي وتزكيتها هذا من أعظم المطالب. وأن يكون الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب للعبد مما سواهما. العبد يحركه في الأشياء المحبة، كما بين ذلك شيخ الإسلام في كتابه قاعدة في المحبة أن ما يحرك الناس في أحوالهم محبتهم. فإذا أحب الدار الآخرة تحرك إليها، وإذا أحب الدنيا تحرك لها. فبقدر ما تكون المحبة في القلب عظيمة يكون التحرك إلى ما أحبه القلب. فإذا كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد مما سواهما، كانت حركة العبد بنفسه وببدنه وبجوارحه كانت في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم.
صحيح، هذا أمر معروف، العبد يحركه في الأشياء المحبة. هذه قاعدة ضعها خطا، المحبة التي تحرك، فإن من أحب شيئا تحرك إليه. صح يا أخواني؟ ولهذا أنت أحببت السنة تحركت إلى أهلها، أنت أحببت البدعة تحركت إلى أهلها. من هنا فالحكم عليك بمن تخالط وبمن تخادن، لأنك ما خادنت وخالطت إلا لأنك تحبه. فإن المرء مع من أحب في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
وثاني درجات تزكية النفس أن يكون العبد ممتثلا للأوامر مجتنبا النواهي، يعني أن يحمل نفسه على طاعة الأمر على طاعة الواجبات، وأن يباعد نفسه من ارتكاب المنهيات، فإن لله عز وجل أوامر وإن لله عز وجل نواهي. وإن طاعة الله عز وجل وتزكية النفس إنما هي باتباع الأمر واجتناب النهي. وباب المنهيات عظيم وباب المأمورات عظيم، وقد اختلف العلماء هل باب الأمر أعظم أم باب النهي أعظم. فقال طائفة من أهل العلم إن باب النهي أعظم، يعني إذا غشي العبد ما نهى الله عز وجل عنه فإنه يكون معرضا للعقوبة ويكون فرط في الأمر الأعظم. واستدل على ذلك بفعل آدم عليه السلام حيث خالف النهي فكانت العقوبة بأن أخرج من دار الكرامة، أخرج من الجنة. والأوامر والنواهي عظيمات، ولكن هل جانب الأمر أعظم أم جانب النهي أعظم؟ هل رجحان الحسنات أعظم أم رجحان ترك السيئات أعظم؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم. ولا شك أن تحصيل تزكية النفس إنما يكون بامتثال الفرائض واجتناب النواهي.
نعم، وأنت مأمور في الجهتين بتحصيل الأوامر واجتناب النواهي. ومسألة هذا أعظم أو كذا هذا يعني مبحث خاص، وإلا فأنت لا تحتاج لهذا في الواقع العملي، بمعنى أنك يجب عليك أن تمتثل الأوامر إن كانت هذه الأوامر أوامر واجبة، ويستحب لك أن تمتثلها إن كانت مستحبة، ثم تجتنب النواهي إن كانت محرمة على باب الوجوب، وإن كانت مكروهة فكذلك. ينبغي أن تسير إلى الله عز وجل ممتثلا الأمر، مجتنبا النهي. وأما هذه المسائل فقد تكون نسبية مقارنة بين أوامر ونواهي، فرب أمر يكون أعظم من اجتناب نهي، ورب اجتناب نهي يكون أعظم من امتثال أمر. فهذه مسائل نسبية يدخلها النسبيات. نعم. وأكثر ما اختلف العلماء في هذه فيها في مثل هذه الأبواب تكون باعتبارات نسبية، يعني أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، أيهما أفضل كذا أم كذا، هذه أمور تدخلها نسبيات النسبيات. فقد يكون لشخص ما في وقت ما هذا أفضل من كذا، قد يكون، فالمفضول في نفسه قد ينتقل فاضلا في بعض الأوقات. نعم.
ذكر شيخنا ابن القيم في عدة الصابرين هذه المسألة.
نعم.
وبينها بعدما ذكر كلمة أحمد حول الفتوة، قال: فمروءة العبد وفتوته بحسب هذا الصبر. قالوا: وليس العجب من يصبر على الأوامر، فإن أكثرها محبوبات للنفوس السليمة لما فيها من العدل والإحسان والإخلاص والبر، وهذه محاب للنفوس الفاضلة الزكية، بل العجب ممن يصبر عن المناهي التي أكثرها محاب للنفوس، فيترك المحبوب العاجل في هذه الدار للمحبوب الآجل في دار أخرى، والنفس موكلة بحب العاجل، فصبرها عنه مخالف لطبعها. قالوا: ولأن المناهي لها أربعة دواع تدعو إليها نفس الإنسان وشيطانه وهواه ودنيا. ولأن المناهي لها أربعة دواع تدعو إليها نفس الإنسان وشيطانه وهواه ودنيا، فلا يتركها حتى يجاهد هذه الأربعة، وذلك أشق شيء على النفوس وأمره. قالوا: فالمناهي من باب حمية النفوس عن مشتهياتها ولذاتها، والحمية مع قيام داعي التناول وقوته من أصعب شيء وأشقه. قالوا: ولذلك كان باب قربان النهي مسدودا كله، وباب الأمر إنما يفعل منه المستطاع، كما قال النبي
يعني صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فانتهوا، إنما باب الأوامر فتقولها ما استطعت تأتي منه ما استطعت. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فدل على أن باب المنهيات أضيق من باب المأمورات، وأنه لم يرخص في ارتكاب شيء منه كما رخص في ترك بعض المأمورات للعاجز والعذر. قال: ولهذا كانت عامة العقوبات من الحدود وغيرها على ارتكاب المنهيات بخلاف ترك المأمور، فإن الله سبحانه لم يرتب عليه حدا معينا، فأعظم المأمورات الصلاة، وقد اختلف العلماء هل على تاركها حد أم لا. انتهى.
نعم. والصحيح أن ذلك نسبي، الصحيح أن ذلك نسبي، فلا شك أنك لو قارنت بين شيء وشيء في موضع ما قد يفوق هذا على ذاك. أنت الجهاد من باب مأمورات، والغيبة من باب المنهيات، أيهما أشق عليك؟ هذا مأمور وهذا منهي. لا شك أن الجهاد وهو مأمور هذا من أشق ما يكون، يسهل علي أن أترك غيبة، لكن بالنسبة للجهاد هذا من الأوامر الشاقة، حتى قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا خيركم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فهذه هذا الباب يدخله النسبية، وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى قد يكون من حيث هو، فلا بد أن يراعى جانب النسبية في مثل هذه الأمور. نعم. نعم. طيب اقرأ في كتاب الفوائد موسع أن نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: قلت: هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي. نعم. وذلك من وجوه عديدة وذكر.
ثم ذكر يعني هذا كما قلت لكم، إذا هذا الكلام يكون كلاما نسبيا. نعم. باعتبارات نسبية. نعم.
قال الشيخ صالح: قد يتساهل
والحاصل أن العبد مأمور بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن الإنسان لا ينبغي أن يترك أمرا ولا أن يرتكب نهيا، بل عليه أن يتقي الله عز وجل. وكما قال النبي: فما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم.
قد يتساهل العبد مع نفسه، يتساهل في ترك الفرائض، يتساهل في ترك الواجبات، يتساهل في غشيان بعض المنهيات وبعض المحرمات، ولكن هذا يعقبه غصة في النفس ويعقبه سيئة أخرى. وقد قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنات فاعلم أن لها عنده أخوات، فإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الحسنة تدل على أخواتها وإن السيئة تدل على أخواتها. ولا شك أن الحسنة تجلب الحسنة.
يقول في الحاشية: هذا القائل هو عروة بن الزبير، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة. نعم.
ولا شك أن الحسنة تجلب الحسنة والسيئة تجلب السيئة، وهذا يقود إلى ذاك. فإذا جاهد العبد نفسه في امتثال الأوامر وفي الابتعاد عن النواهي كان مزكيا لنفسه، ثم النوافل في جانب الأوامر والنوافل في جانب المنهيات، يعني ترك المكروهات، لأن ترك المكروه مستحب، وإن فعل النافلة مستحب. إن فعل النوافل في هذا وذاك مما يقرب إلى الخير. وقد ثبت في صحيح البخاري أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموتى وأنا أكره مساءته. يعني عز وجل بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث، يعني كنت مسددا له في سمعه، فبي يسمع وبي يبصر، فلا يسمع العبد إلا ما يحب الله، ولا يبصر إلا ما يحب الله.
وهذا من باب التفسير وإلا من باب الرواية، لم يثبت في ذلك رواية عن رسول الله. وقد كنا نقول بمثل هذه الرواية اتباعا لمشايخنا واتباعا لكلام أهل العلم، منه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية ذكر هذا على أنه أظهر وعلى أنه حديث، فبي يسمع وبي يبصر. التفسير صحيح من حيث هو، لكن أنه رواية لم يثبت هذا بعد بحث، لم يثبت هذا رواية لفظة فبي يسمع وبي يبصر، لكن تفسيرها من جهة المعنى صحيح. فمعنى كنت سمعه كنت بصره أي فبالله عز وجل يسمع، أي أن الله عز وجل يوفقه في سماعي، يوفقه فيما يبصر، يوفقه في كذا، لكن من جهة الرواية لم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من جملة الأشياء المشهورة عند العلماء. أقول هذا الكلام ذكره ابن تيمية رحمه الله وذكره غيره، هذا من جملة ما هو مشهور ولا يصح عن رسول الله. مثل: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. النبي ما قال هذا اللفظ أيضا، ابن عباس ما قال هذا اللفظ أيضا، كذلك أيضا التوبة تجب ما قبلها، كذلك ما هو مشهور أيضا وقلناه كثيرا تبع لعلمائنا، ولكن هذا أيضا من جهة الرواية غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الإسلام يجب ما قبله، لكن التوبة تجب ما قبلها معناها صحيح 100%، التوبة تجب ما قبلها، لكن كرواية لم يثبت هذا عن رسول الله. فأحببت أن أنصح لإخواني بهذه الألفاظ التي وقعت منها كثيرا، كما وقعت يعني وقعت منها كثيرا تبعا للعلماء، لأن قرأناها للعلماء، والعلماء الذين هم أهل علم كبار في هذا، ولكن هذا مما اشتهر على الألسن ولم يثبت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرواية فبيسمع وبيبصر، رواية التوبة تجب ما قبلها، كل هذا مما هو مشهور على الألسن أن النبي قال وليس كذلك، فليس له أصل فيما قاله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلا يسمع العبد،
لكن التأويل صحيح، التوبة تجب ما قبلها صحيح، أن الله يوفق العبد في سمعه وكذا هذا صحيح. نعم.
فلا يسمع العبد إلا ما يحب الله، ولا يبصر إلا ما يحب الله، ولا يمشي إلا إلى ما يحب الله، ولا يعمل بيده إلا ما يحب الله عز وجل. هذا بعد أن يكون العبد آتيا بالنوافل بعد الفرائض.
كذلك أيضا في الحديث هذا أيضا: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي وما يكره الموتى وأنا أكره مساءته. هنا أيضا مساءته، هنا أيضا لفظة مشهورة أيضا في الرواية، ولابد له منه اللفظة اللي هي ولا بد له منه، ما تردد عن شيء أنا فعله تردد عن نفس المؤمن ويكرمته ولا بد له منه، أيضا هذه اللفظة غير ثابتة في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد له منه هذه أيضا غير ثابتة. نعم.
ولا يعمل بيده إلا ما يحب الله عز وجل، هذا بعد أن يكون العبد آتيا بالنوافل بعد الفرائض. ولا شك أن أغلى ما عندك نفسك، أغلى ما تملك هو هذه النفس، وهذه النفس في حياة قصيرة هي هذه الحياة الدنيا، فإذا سعى العبد في تزكيتها كانت له السعادة في الحياة الآخرة. وقد قال
أيضا
عز وجل
أيضا ما هو مشهور عند مسلم حديث علي عن أبي الهيئة جسي ألا تدعى صورة إلا تمصتها، هذه ليست عند مسلم هذه اللفظة صورة، إنما تمثالا، هذا تمثالا وليس صورة، أيضا مما هو مشهور ينقل العلماء بالمعنى كثيرا. نعم يقول الأخ بأن أحد الطلبة عندنا لما انتقد في بعض هذه الأثار اللي هو مشهور فكان جوابه هذا كان في أجزاء حديثية وفقدت وما يدريه. نعم كثرت ذكر العلماء، كثرت ذكر العلماء لها لا يعني ثبوتها من جهة الرواية، فقد يكون ذكرت هذه الأشياء بمعناها فنقلت على هذا الأمر فتنقل على أن أحاديث ليس كذلك، لما هذه معاني موجودة فيكون هذا من يدخل ضمن الباب المعروف الذي اشتهر على لسان الناس وليس بحديث، هذا العلماء صنفوا في هذا الباب أصلا حديث مشتهر على لسان وليس بحديث مرفوعة، صنفوا في هذا ولا يقال هذه كانت أجزاء وفقدت، هذه إحالة على غير مليء، هذه إحالة عظيمة، هذا ما يقول العلماء، العلماء ما يقولون هذا وما يدريك، أنت تكلم بعلم. نعم أنا نقلت كما نقل العلماء أظنها آثارا مرفوعة ثابتة، ثم لما يتبين خلاف ذلك تنبه على هذا، تنبه على هذا صيانة للرواية. نعم.
وقد قال عز وجل من عمل صالحا من
ذلك، والمعاني صحيحة، لكن أن تقول قال رسول الله لا، لابد أن نعظم هذا، قال رسول الله يبقى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تقول قال رسول الله إلا وقد قاله رسول الله، وما يدرك أن رسول الله قاله، تقول هذا في أجزاء، هذا يبرر لنفسي، هذا صنع التجار وليس صنع العلماء النقاد، ما في شيء كان في أجزاء ورفعت، لا وارد جدا جدا أن القول يشتهر على ألسنة الناس أنه حديث لرسول الله وليس كذلك، هذا وارد. نعم عند النسائي، لكن أنا بقول عند مسلم اللي هي صورة إلا طمستها ده وارد عند النسائي، لكن عند مسلم، عند مسلم ليس صورة، إنما عند مسلم تمثالا، إنما لفظة الصورة عند النسائي. نعم.
وقد قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
أيضا شوف عند النسائي من الأحاديث أيضا مشهورة وذكرها ابن باز وغيره، شوف زيادة في مستلقيا في حديث عمران بن حصين صل قائما فلم استطع فقاعدا فلم استطع فمستلقيا، شوف عند النسائي كده، لأنك يعني بعيد عهدي بأن ليست اللفظة هذه أظن عند النسائي، يعني الشيخ قد أشار الله في بعض المواضع ما أدري نواهم ولا لا. نعم فمستلقيا، لفظة فمستلقيا حديث عمران في عند البخاري صلي قائما فقاعدا فلم صف على جنب. نعم.
وقد قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فهذه الحياة الطيبة في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة.
نعم.
والدرجة الثالثة من درجات تزكية النفس
يعني ليس فقط إخوان الحاء الطيبة تكون في الآخرة فقط، بل حياة المؤمن في الدنيا، حياة المؤمن في الدنيا حياة طيبة، ولو حرم مالا، ولو حرم صحة، ولو حرم ولدا، ولو حرم أمنا، لأن جنته معه في صدره حيثما راح. ولهذا قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدنا عليها بالسيوف. نعم.
والدرجة الثالثة من درجات تزكية النفس أن يكون العبد محاسبا نفسه دائما ألا يغفل عنها، ومحاسبة النفس من أنواع التزكية، لأن العبد إذا غفل عن نفسه فإنه يؤتى، وإذا ترك نفسه وهواها فإنه يتمنى على الله الأماني، وهذا إنما يكون بالحزم. ولا شك أن أعظم ما يجب عليك أن تحزم معه التعامل مع نفسك، مع نفسك التي بين جنبيك.
هذه نصيحة عظيمة، بل إن الشيخ لو جعلها درجة وحدها لكان أفضل، وهو الحزم، الحزم على النفس. هذا ليس أنفع للنفس من هذا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والإنسان لو ترك نفسه يا أخواني لمرادها وتكاسل معها لانتقلت به من المستحب إلى المباح، ولانتقلت به من الواجب إلى ما دونه. لكن الإنسان ينبغي أن يأخذ نفسه بالحزم، الواجب واجب والمستحب مستحب، ولا يترك مستحبات لأنها صيانة للواجبات، ولا يكثر من المباحات لأنها تلج به إلى المكروهات ومن ثم إلى المحرمات، لكن يجعل لكل واحدة من تلك مرتبتها من غير زيادة ولا نقصان، فإن الإنسان إذا غلب شيئا من ذلك أثر على المرتبة الأخرى. واحد يجعل كل حياته لاعب وكذا، يقول لك يا أخي أعطي نفسك حقا وإن نفسك عليك حقا، إن نفسك عليك حقا، مش كل الحقوق، ليس كل الحقوق تعطيها لنفسك وقد ضيعت نفسك. نعم، فين حق الأهل؟ فين حق الزوار؟ فين حق ربك؟ فين حق، كما قال عمر: أن لي بنوم فيتين ساعتين، إن نمت ليلا خفت أن أضيع حق ربي، ونمت نهارا خفت أن أضيع حق رعيتي. كيف الإنسان يسير؟ خوف، رجاء، محبة، مكروه، مباح، مستحب، واجب، هذه أمور، دعوة، طلب علم، سعي على الرزق، هذه أمور تحتاج حزم لأفصل. أنا لو قلت مثلا أنا اليوم عندي مشوار وكذا، بلاش درس اليوم لأن عندي مشوار، طب وغدا؟ لأني مرهق من المشوار، اليوم المشوار وغدا مرهق من الإيه؟ مشوار. طب وبعد غد؟ بعد غد أنا ودي صراحة الشهر هذا أنا ما ودي أحضر، بحيث عندي عمل كده عايز أخلص منه، بحيث بعد كده أبقى جالس مفرغ نفسي. طب شهر أجازة، جي الشهر اللي بعديه أصبت بمرض مثلا أو حصل لك طارئ، هالإنسان ما يملك نفسه يا أخوان. إنسان قد يعزم أنه يفعل كذا الساعة 8 يجد الباب يدق، أو يأتي اتصال لفلان حصل، وكلنا لنا ارتباطات، أنا لي أقاربي وأصهاري وإخواني وأحبابي، هذا عنده مئتم، هذا عنده عرس، هذا عنده مشكلة، هذا عنده قضية، هذا عنده كذا، وأنت وغيرنا شبكة التواصل الاجتماعي، هذا الفيسبوك الواجب عندنا شبكة التواصل، كل واحد له اجتماعياته، فإلا إن لم تكن حازما ضاع كل هذا. ما هو مشكلة عمي شوية أجلس معه، طب بكرة هو خالك أيضا محتاج إلى كذا، طب وأيضا أخوك في المكان الفلاني محتاج زيارة أيضا، وأيضا صهر أخيك من أجل أخيك محتاج برضه يعني لأنه عنده مشكلة في كذا، طب وبعدين فلان الفلاني في مرسى مطروح في قضية هناك محتاجة فصل وحزم، وبرضه ده من سبل الدعوة، طب في يعني أمور ليست سهلة وكلها تدخل في باب الطاعات، لكن الحزم أن تعطي كل ذي حق حق، الحزم أن تعطي كل ذي حق حق، مثل مخارج الحروف أن تخلص كل حرف من صفات الحرف الآخر، يبقى السين الصاد الثاء السين، هذا المتقن للمخارج يخلص كل حرف من صفة الحرف الآخر ليميزه، تاء طاء دال ضاد وهكذا. نعم.
وما يجب عليك هو أن تحمل هذه النفس على الطاعة والخير وعلى إخلاص العبادة وعلى التقرب إلى الله عز وجل دائما، وعلى أن تسأ في العبوديات المختلفة في كل حالك وفي كل تقلباتك.
يعني إذن خلاص ما ذكره الشيخ إخواني في الوقفة مع النفس أربعة أمور، ما هي؟ الأمر الأول التوحيد، إصلاح القلب بالتوحيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الامتثال، فعل الأوامر واجتناب الأوامر. الأمر الثالث المحاسبة. نقول الأمر الرابع الحزم، نجعله أمرا واحدا منفصلا. يبقى الأمر الأول إصلاح القلب، الأمر الثاني بالتوحيد، الأمر الثاني الامتثال، الأمر الثالث المحاسبة، الأمر الرابع الحزم مع النفس. نعم. ومن استقامت له نفسه استقام له كل شيء. هذا هو الجهاد الأكبر، هذا هو الجهاد الأكبر. فإن الإنسان لا يقع على أي نوع من أنواع الجهاد إلا إذا قوي على جهاد نفسه أولا فحملها على الرغبة فيما عند الله فهان عليها كل شيء. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعا، ما هان على أبي بكر ماله إلا لما علت نفسه، فعلى بنفسه على ماله وأورد نفسه ما هو على مراد الله ورسوله ليس على مراده. ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. نعم.
تعامل المرء مع والديه، النوع الثاني من أنواع التعامل، التعامل مع الوالدين.
ولماذا ثنى بالوالدين؟ لأن حقهما أعظم حق، أعظم من حق الزوجة، أعظم من حق الولد، الوالدان. وحقهما في الحياة، في حياتهما وبعد مماتهما. حق الوالدين يا أخواني لا ينتهي بموتهما، وإنما يبقى من الدعاء ومن الصلة ومن إكرام ود الأبوين. اذهب إلى هذه المرأة التي كانت تجلس مع أمك، اذهب إلى هذا الرجل الذي كان يجالس أباك وكان صاحبا له، كان محبا له. انظر ماذا فعل ابن عمر، سبحان الله يا إخواني، صحب الكرام رضي الله عنهم، كان دينهم كاملا، سبحان الله. هذا ابن عمر يلقى الرجل عربي ينزل ويركبه ويخلع عمامته ويلبس العمامة، كل هذا مع هذا الأعرابي. نعم. ليه؟ لأنه كان ود أبيه عمر رضي الله عنه. الله أكبر. نعم. الحياة في ظل السلف حياة عظيمة، علما وعملا، علما وعملا. ولهذا ذكر الشيخ صالح يقول تزكية النفس أعظم تزكية النفس يا أخوان أن تزكيها على طريقة السلف، ونفس وما سواه فلما فجره تقوى قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. واحد يقول طب النصوص يا شيخ؟ النصوص طبقها السلف، فهمها السلف، فلهذا باختصار أسلك طريقهم إلى النصوص علما وعملا. كلمة جميلة أصلا، كلمة مجرد أن تذكرها بلسانك، السلف، السنة، أهل السنة، مجرد أن تذكر ذلك بلسانك تشعر لقلبك ماذا؟ أنسا. إنها الكلمة التي يأنس بها القلب. وقد يقول قائل هذه مبالغة يا شيخ، يعني مش يعني أقول لك مع فارق طبعا، انظر إلى العشاق كيف تعمل فيهم حروف المحبوب إذا ذكر. هذا وهذا في المعصية فكيف بالطاعة؟ لربما نظر العاشق إلى السماء فشكل من السحب اسم محبوبات، وربما وقف على أطلال بيتها بعد فراقها. يقول الشعر: أمر على الديار، الله المستعان. نعم.
والوالدان عظم الله عز وجل حقهما، وقد قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين.
شيء بشيء يذكر، والله يا إخواني يعني أتي ببعض الصور لبيت الشيخ ابن باز وصور لمسجد الأميرة سارة وكذا، شيء ما تدفع عن نفسك، يعني أنت ما تأتي صور تعظم هذه، لكن سبحان الله تذكر ما الدروس وتذكر الأجواء، تشعر بحنين عجيب، تشعر بحنين عجيب. هذا شيء في الطباع. واحد يقول لك ده حرام، ده تقديس، ما بتقديس يا رجل، لكن تجد هذا الحنين، هذا الحنين تجده طبعي. ها، ماذا سمعت عائشة من بلال رضي الله عنه لما مرض ودخلت عليه وكذا، لما ذكر أبياتا في مكة وكذا في حنينه والصديق؟ وهذا الحنين يجد الإنسان في المواضع التي كان فيها ذكر لله وكان فيها علم شرعي وكان فيها ملاقات أهل العلم وكان فيها وكان فيها مثل هذه الأشياء، حنين تجد أصلا. أنت إذا مررت ببلد كان فيها صديق لك وأخ في الله وكذا وكذا تشعر بحنول هذه البلد وأنت تمر، أليس كذلك؟ نعم. يعني لو كلف الإنسان أن لا يكون له حنين إلى ذلك لربما كان تكليفا بما لا يطاق، لربما كان تكليفا بما لا يطاق. نعم.
قال: وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقرن الله عز وجل في آيات كثيرة حق الوالدين بحقه. قال العلماء: إن حق الوالدين مقرون بحق الله عز وجل، ذلك لأن من كان وفيا مع والديه مطيعا لهما فإنه أن يكون مطيعا لربه عز وجل من باب أولى، لأن العبد إذا تذكر ما يجب للوالدين من الحق وفاء لهما وبرا بهما، فلأن يكون بارا فلأن يكون مطيعا لله عز وجل الذي لا يخلو العبد في حين من أحيانه من نعمة من نعم الله عز وجل حادثة، من نعمة توجب الشكر، لا شك أن ذلك من باب أولى.
نعم. أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. نعم.
ومن ذلك قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه.
والوفاء والوفاء خلق لا تجزأ. إنسان لو وفى بحق الوالدين سيوفي بحق جاره، بحق زوجي، بحق ولدي، بحق ربي قبل كل شيء. الوفاء ما يتجزأ. ولهذا النبي، ماذا كان النبي بعد موت خديجة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يذبح الذبيحة فيجعلها في صويح بات خديجة رضي الله عنها، هذا وفاء. نعم.
ومن ذلك قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني أمر ووصى، كما فسرها ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. قضى ووصى، أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه.
وهذا محترز من تفسير أهل البدع. قدر، فسروا قضى بقدر، قدر ربك لا تعبدوا إلا إياه، وبناء عليه قالوا: لا تقع عبادة لغير الله، بل كل معبود إنما هو الله، حتى ولو كان صنما، حتى ولو كان بقرة، حتى ولو كان ما كان. نعم. فيقولون قضى يعني قدر، ولهذا يقولون بالحلول والاتحاد، أن الله حل في كل شيء، بحيث إن كل معبود إنما يكون هو الله. نعم.
قال: وعظم حق الوالدين بقوله عز وجل: أمر ووصى لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعظم حق الوالدين بقوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فحرم التأفيف، وهذا من باب التنبيه على الأعلى، فإن التأفيف إذا حرم كان تحريما لما هو أعلى منه من باب أولى، من قياس الأولى، أو من الدخول في دلالة اللفظ في محل اللفظ.
نعم. ولماذا التذكير يا أخواني؟ يعني يظهر لي سبحان الله معنا الآن. قال تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كيف الرابط بين هذا؟ يعني دائما نقف عند الأف والضرب، فإذا كان هذا النهي عن الأف فمن باب أولى يكون ماذا؟ النهي عن الضرب من باب أولى. لكن انظر إلى هذا الهدي الذي ربنا عليه الله عز وجل في هذه الآية: في أي حال من أحوال الوالدين الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ليه يا أخوان؟ لأن هذا وقت الأف، حيث إن الأب أو الأم يكونان متعبين، وإن الصبر على خدمتهما في هذه السن لمن المشقة بمكان. فلولا أن الأمر جاءك في غاية اللطف في هذا لربما عد الإنسان أف مما يباح. أب يحتاج إلى كلفة لتقلبه، ما يتقلب إلى أنت، وأم تحتاج إلى حملها إلى دورة المياه، أم تحتاج إلى أن تطعم، أم ما تنام إلا وهي جالسة تحتاج من يسندها، أب يحتاج إلى. فلو قام الإنسان بهذا مع أف قد يقول يعني مسموح لي، بل وهو أعلى من الأف في جنب ما أقوم أنا به. لكن انظر، هذا التذكير بهذا الحق ليس وهما صحيحان فقط، لكن هذا التنبيه جاء الإشارة إليه في حال يكونان فيه أحوج ما يكونان إليك، فهما بين عينيك كما كنت بين أيديهما وأنت صغير. هل تململ؟ هل قالت أمك أف وأنت تحتاج إلى قضاء حاجتك ليلا نهارا؟ بل قالت أمك ماذا؟ تألمت وبكت، أخذت من راحتها، أعطتك من راحتها، من راحتها لتستريح أنت، من طعامها لتطعم أنت وتشبع أنت، من شرابها لتروى أنت، من كسائها لتلبس أنت. أنت يا أخي الآن ولدك يتعب ليلا، من الذي يمرضه؟ أنت؟ بالعكس، قد يقول بعضنا: اذهبي أنت وولدك في الغرفة الثانية، أو هي قد تقول لك: لا أنت من أجل عملك وكذا استرح أنت وأنا مع الولد. يعني تحسن إليك وتحسن إلى ولدك. فما قال الأب أف، بل كم حزن حينما تحتاج الشيء وقد لا يجده لك. تذكير: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لماذا التذكير بهذا في هذه المرحلة؟ لأنها مرحلة تحتاج إلى صبر واحتساب، صبر واحتساب. أحيانا يا إخواني الأب يطلب منك 10 أشياء في دقيقة، كيف تقول له هذه وهذه وهذه؟ أو الأم: لا مجال لأف، لأن هذه الأف تعكر عليهما كثيرا، ولأن الأب يعود بنفسية، أو الأم لتكون نفسيتك يوم أن كنت طفلا. عرفت لعبتك التي كنت متعلقا بها؟ عرفت هدفك وغايتك التي كنت تريدها؟ كنت إذا أردت الشيء تريده فقط، ليس لك دخل آخر، فقير غني هينزل إلى المحل في البرد في الحر، أنت ما لك دخل بهذا، أنت تأمر وطلبك يلبى. الآن عادت نفسيتك الطفل، آهٍ لو تأخرت عنه في الطعام دقيقة، ما أنت يا ابني زهقت مني، تقول لك الأم هكذا أو الأب، ما أنا يا ابني بقيت تقيل عليك. يا صعبة أنت تحتاج في هذه الفترة إلى خلق الرجل الذي حمل إناء اللبن ووقف على رأس أبيه ورأس أمه. فعلا سعادة الأب أن يفتح عينيه فيجد في يدك الإناء سعادته، لا تتركه يأكل ما استطعت إلى ذلك السبيل، أطعمه جزاك الله خير، أطعمه لا تستنكف عن شيء. ما أحوج الأبوان في هذه اللحظة، فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لو استطعت أن تقول مكانة قلها، إياك أن تقول له يا أبي المسألة سهلة، أنت ليه بتقول قل يا أبي والله أعلم أنك تتألم، أعلم يا أمي أنك تتألمين، والله لو جاز أن أدعو أن يكون هذا الألم عندي وأن يخفف عنكم لكان. احرص. من هنا جاء التذكير بإخوان، ولا تقل لهم أف، فاربط بين لا تقل لهم أف مع إما يبلغن، ولا تقف عند ولا تقل لهم أف مع الضرب فقط، وهذا معنى جميل وعظيم والعلماء تكلموا، لكن اربط بين هذا وذاك. لهذا أقول وأنصح كل أخ له أب حي وأم على قيد الحياة، أقول قبل أن تندم مهما بلغت إحسانا، قبل أن تندم كن تحت أقدامهما، احرص عليهما إن استطعت أن تنام في أحضانهما نم، إن استطعت أن تحمل أقدامهما على كتفيك فافعل، إن استطعت أن تحملهما على يديك وصدرك فافعل، إن استطعت أن تأخذ اللقمة من فيك إلى فيهما افعل، لأنك ستندم. لا أقول ستندم ندم من فرط، لكن ندم من فاته إحسان يوما ما ولو 1%، أقول لك هذا، ستندم. ما أحد صالح، أنا ما لي دخل بالعاق، ما أحد صالح مات والداه أو أحدهما إلا وندم، ولو كانت له أمنية أن يعود الوالدان فيضاعف معهما البر والإحسان لتمنى ذلك. إيه والله يا أخواني، الإنسان قد يندم يقول لما لم أنم في أحضانهما، وجائز أن تنام في أحضان زوجتك وأبوك بجوارك وأمك، وإذا ناداك الأب أنت رهن إشارته، لكن قد تندم لما لم أقف حتى إذا ناداني لا يرفع صوته. والله يا أخوان والله، فإذا كان لك أب حي اغتنم هذا كشأن أي شيء، مثلا تكون عند العالم تلازم من عالم دروس يوميا، لكن اعلم لو مات قلت لماذا كنت أقتصر على الدروس فقط، لماذا ما كنت معه في الصلوات الخمس، لماذا ما طلبت أن أقرأ مع قراءة خاصة، لماذا ما مهما كنت ولو كنت ملازما له. أنا أقول هذا تحفيزا يا إخوان، لو كان لك أبوان إياك أن تفرط، إياك أن تقدم عليهما أحدا، إياك، لا زوجة ولا ولدا، إياك أن تقدم على أبويك زوجة أو ولدا، احذر هذا، ولدك سيثور عليك ربما غدا أنت ما صنعت لي شيئا، أو على الأقل كل الأباء يفعلون هذا. كم نعاني من أولادنا، لكن كم مرة عانينا من آبائنا وأمهاتنا. زوجتك قدرك عندها على قدر أكياسك في يديك، فإن أغضبتها يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط طلقني، بعد 20 سنة يا امرأة إيه طلقني طلقني. لكن متى طلقتك أمك؟ متى 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 حقد عليك أبوك؟ قد يضربك، قد يغضب عليك، لكن اعلم أن قلبك لا يتغير. إذا أردت أن تعرف من أنت عند أبيك فانظر من ولدك عندك. والله يا أخواني معاني إنسان ما جربها إلا ما عرفها إلا لما جربها. يعني من أنا عند أبي؟ من ابني عندي؟ أنا أضرب؟ يعني كان أبي وهو يضربني مثلما أنا وأنا أضرب ولدي؟ تضرب ولدك وتتمنى أن لو لم تضع يدك عنه، بس هذا لابد منه. يا الله ما أعظمها من شفقة. متى عرفت أنها شفقة؟ لهذا هناك أبواب عند الإنسان لا تترجم مهما ترجمتها لغويا ومهما خطبت فيها، فلن تعلمها حقيقة كمعاني إلا يوم أن تعيش. الأخ اللي ما تزوج مهما تقول له الزواج ومهما تقول له الزوجة وهو بيخطب على المنبر حق الزوج وحق الزوجة وإلى آخره، لا يمكن يعرف ما معنى زوجة إلا يوم ما تزوج، لا يمكن يعرف معنى ولد إلا يوم أن يكون له ولد، ما يمكن. هذه معاني تترجم ألفاظها، إنما تعايش حقائق معانيها إذا كانت لك. لا يمكن، اوعى تظن أن الزواج اللي بتعلمه الآن أيها الشاب هو الزواج الذي سيكون بعد بنائك، لا يمكن. أول ما تأخذ الزوجة في يدك وتدخل الشقة في أول لحظة، في أول لحظة تظن أن شيئا انضم إليك. شفت الدرج اللي بطلعه؟ رجعت الدرج تاني، خلاص ده كان مكان مفرغ لولا موضع هذه اللبنة. انت كنت شاب بقى تقول لي بقى شيخ، تقول لي صالح، تقول لي كذا، هذه لبنة موجودة. لبنة، مهما كنت جميلا اللبنة هذه لا يمكن يحلها أي شيء، يحل محل أي شيء. يوم ما تزوج لبنة الزوجة خلاص سددنا، صارت اللبنة، تم البناء. ويوم أن تموت الزوجة ولو كنت عندك 80 سنة ترفع اللبنة. ولهذا يبقى حاجة الإنسان إلى الزوجة. وأعطيكم نصيحة، إن فقد أو ماتت أمك ولأبيك يوم ربما في حياته، أول ما تموت أمك خد أبوك كده طبطب عليه وخده في حضنك، لأن أنت بالنسبة له حجر العثرة. تقول له إيه بقى حج؟ ما خلاص بقى، يعني الحج بقى الله يرحمها، حسين نشوف لك كده عروسة تبقى معاك وزوجة كده. أقول لك يا ابني مش عارف إيه، سيبه النهاردة تعال الأسبوع الجاي. نصيحة خدوها من أخوك. هكذا شوفوا يا أخوان، الرجل السوي المستقيم لا يستغني عن زوجة. اكتبها ورا كده، الرجل السوي المستقيم الخالي من الموانع لا يستغني عن زوجته، لا يستغني عن زوجته. يبقى أبوك عنده 80 سنة، تقول أبويا عنده 80 سنة، يعني أبوه لسه فيه كتير، ده ابوك محتاج كتير جدا. هو انت مفكر الحاجة ايه؟ انت مفكر حاجة ايه؟ هي الحاجة ايه؟ فحينئذ اعرض عليه، الا ان يكون خلاص انت افرغت نفسك، لكن المهم اعرض عليه. ايه وهتقول بقى الفدان الارض يروحوا فين، وش الشقة مش عارف ايه، واصل طب ما هنجيب له زوجة، بس لازم نشترط الاول، الاول ما يعمل لنا بيع البيت الاول، بحيث انها تيجي تبقى عارفة، ادي لها 10,000 وخلاص، هات واحدة مش عارفة. لا يا اخي، اجعل لها بدلا من الثمن الربع، احسانا لابيك. خذوها مني يا اخواني، بارك الله فيكم. اول شيء احرص على هذا، احرص على. طب انا هقوم مقام ان شاء الله مقام امي وزوجتي كمان، هي احنا كلنا تحت يا ابي، احنا كلنا هو تحت امرك. شوف يا اخي، والساعة 10 بتروح فين، وهو بيبات فين، عند النوم بتعمل ايه؟ عايز حاجه يا ابي؟ السلام عليكم، تحت امرك. كوبايه الميه جنبك اهي، وكذا هو يا جنبك، ماشي يا ابي، عايز بقى حاجه؟ ها، وتقبل راسه كمان. شفت بقى البر الجميل، كل حاجه عنده، كل حاجه، اعطيته دواء، اعطيته طعام، اعطيته شراب، اجيب لك يا ابني، جزاك الله خير يا ابني. وقفلت الباب، فين بقى الزوجه اللي جنبه؟ يقول انا النهارده عملت مش عارف ايه، وانا النهارده. انت الوقت بتعرف تنام لوحدك؟ انا ماليش دعوه بك، انت معقد نفسيا، انت حر، ماليش دعوه. اوعى تقول اصل ممكن تقول اه بنام يا راجل يا شيخ، والله يا ريت، ده انا بقول لها روحي اقعدي عند امك اسبوع. ماليش دعوه بيك، معلش يعني، انا ماليش دعوه بيك، انا ليا دعوه باللي ما بيتجوزش، ولا ليا دعوه باللي عايز زوجته تروح مش عارف ايه، ماليش دعوه بيك، انت حر، انت مريض، عالج نفسك. انا بتكلم عن نفس سويه، بتكلم عن نفس سويه. انا ادخل بيتي لو الزوجه عند ابيها، عند امها، عند كذا، عند كذا، في شيء ناقص. انا ما يعوضني عن زوجتي جميع اولادي، جميع اولادي لا يعوضون عن زوجتي، لا يمكن. الوحيده التي اشعر كما قال ربي هن لباس لكم وانتم لباس لهن، اشعر انها انا الذي اريده بلا خجل، هي الذي اطلبه بلا تحفظ، هي التي تسعى في خدمتي بحب، هي. فالاب يحتاج الى هذا. قومي هاتي لي الغيار الفلاني، قومي اعملي مش عارف ايه، هتقول لي، هيقول لي زوجتك كيف، وزوجتك البنت الباره جزاها الله خير وكل شيء، لكن لا يحل محل زوجة. واضح اخواني؟ انا يعني اخذ عهدا على نفسي، متى يعني لن اقصر ان شاء الله، لا في نصيحة نفسي، انا اخاطب والله يا اخواني، واحيي هذه معاني في قلبي قبل، لا تظن ان هذه امور انا غني عنها واعطيكم مما استغني عنه، بل والله احوج اليكم من هذا. لكن فعلا يا اخواني هذه امور لابد نتناصح فيها، نتناصح. يعني لا تظن ان درس العلم هذا درس رسمي، يعني لماذا نخرج؟ لا يا اخواني، هذه اليسنا تعامل مع الناس، تعامل مع النفس، التعامل الصحيح، هذه امور لابد ان ينصح بعضنا بعضا فيها. وقد تغفل انت لانك لم تعايش هذا الشيء، فاعطيك النصيحه التي تكمل بها. اذا اعرض على والدك، اذا ماتت امك اعرض عليه، وكن رهن اشارته في هذا. ما استطعت والله، لو هو أباء خلاص الحمد لله. فالشاهد من هذا بارك الله فيك أن حق الوالدين حق عظيم. فجاء التذكير ولا تقم لهما أف في وقت سهل فيها أف، أسهل ما يكون في هذا الوقت أف. ولو أنك اقتصرت على أف فقط هيقال لك من أبر الناس، أسهل شيء. فجاء التذكير بهذا، ولا تقل لهما أف عند إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. أضف إلى هذا حديث النبي الصحيح، رغم أنف من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة. الحديث عن والدين حديث خاص يا أخوان، حديث خاص. لهذا أنا أقول أدرك طلعت، أدرك أحمد، أدرك أدرك قبل فوات الأوان. مهما كنت محسنا ستندم، والله مهما كنت محسنا ستندم. والله يا أخوان يمكن من ليلة أو ليلتين أقول لزوجتي لو أن الإنسان عاد به الزمان لفعل أضعاف أضعاف ما كان يصنع. أنا مقصر مهما كنت، أنت مقصر مهما تعطي. لأن فعلا سبحان الله انظر إلى ولدك الآن اللي عنده أشهر بين يدي أمك، هكذا كنت. فمهما صنعت، ماذا عسى أن تكون صنعت يعني؟ صنعت ماذا؟ صنعت مثل ما تصنع الأم لهذا؟ واحد يقول يا شيخ أمات إيه ده المسألة دلوقتي بقى في الحفاضات ونظام، مش زمان بقى، مش زي زمان يعني. من الذي قال لك ذلك؟ حتى مع هذه الحفاضات أكرمكم الله ما فيها العناء، ما فيها التعب. طب جرب كده، جرب أن تقوم على ولدك يوما كاملا منذ أن تستيقظ إلى أن تنام. يلا ها جرب كده وستدرك قيمة زوجتك. من هنا يا أخي بارك الله فيك، ارحم أهلك وزوجك، أرفق أرفق بها، أرفق بها، فإن زوجتك في حاجة إلى عطفك وتقديرك لها. فيكفي جزاها الله خيرا أن تحمل عنك حملا يجب أنت أن تحمله وأن تراعيه. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى به إثما، لو ما عند إثم لهذا لكفى. وزوجتك تحمل معك هذا الحمل، فما جزاؤه؟ فما جزاؤه؟ لو كنت تستأجر امرأة يوميا تقوم على أولادك كم ستعطيه؟ هي لا تريد منك شيئا إلا كلمة طيبة، جزاك الله خيرا، أنا عارف أنك بتتعبي وكذا. لا تأتي أنت تريد أن تستوفي كل شيء بجوار هذا التعب والعناء ولا تراعي هذه. نعم. نعم. حال الأم بعد وفاة الأب إن كانت شابة تحتاج إلى زواج اعرض عليها، وإن كانت قد كبرت سنها فكن لها مكان زوجها أضعافا مضاعفة، كن لها مقام زوجها مقام أبيك أضعافا مضاعفة. لكن أيضا جزاك الله خير على هذا التنبيه، وهو الـ الـ الأم لو كانت شابة لو كانت ممن يعني ما زالت قد ترغب أو غير ذلك، احرض عليها بينك وبينها بالأسلوب اللائق، ما فيها إشكال. لو أرادت زواجا، مجتمعنا الآن يحكم على الزوجة إن مات زوجها بعد 3 سنوات ربما أو 5 سنوات من الزواج تكون شابة عندها يمكن 22 سنة ولا كذا، يحكم عليها ألا تتزوج. إن تزوجت يبقى هذه امرأة كيت وكيت 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 إلى آخرها. للأسف قد يقع منها المخالفات لتصل إلى الفجور، فلا يقف المجتمع منها الموقف الذي قد تبحث عن زوج. هذه حاجة يا إخواني، حاجة طبيعية جعل الله آية، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكن كن تحت قدميها ولبي رغبتها وكن معها. ومعلوم سبحان الله قيمة المرأة وقيمة الأم. وأنا دائما أقول وما أدري هل هذا الذي تشعرون أم لا، لكن بالصبر أقول سبحان الله يعني بقاء الأم بعد الأب قد يكون أنفع للبيت من بقاء الأب بعد الأم. ولهذا البيوت اللي تبقى الأم بعد الأب يبقى فيها الصلة بقوة، لأن الأم محور ارتكاز لدى الجميع، الذكور والإناث، وبحكم وجودها في البيت ما تخرج منه، وبحكم حنوها، وبحكم ما أنت معتاد على التعامل معها كثير، لكن الأب قد يخرج قد. فمعلوم أن بقاء الأم بيكون نفعه في البيت ربما أنفع من بقاء الأب، وفي كل خير. نسأل الله عز وجل نعيننا وإياكم على برهما في حياتهما وبعد مماتهما. فحقهما عظيم يا أخوان، حقهما عظيم عظيم عظيم، وليس أعظم في بيان هذا الحق من أن الله قرن في القرآن كله بين حقي وحق الوالدين. أن أشكر لي ولوالديك كما تشكر الله أشكر والديك، اعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين أي أحسن إحسانا. نعم
شيخنا بارك الله فيك، يعني هل من تعارض بين طلب العلم وما ذكرتم من هذا البر، أو كيف الجمع بين طلب العلم والرحلة في الطلب؟
طلب العلم إن صدك عن سبيل من سبل الخير فاعلم أنك لست فيه على رشاد، لكن مع الطلب تكون كل أعمال البر. وهنا هذه النقطة اللي احنا مضت معنا، الحزم والتنسيق، وهذا احتاج إلى توفيق من الله. كل شيء له ماذا حلو، أنت تقوم على بر الوالدين معك كتابك، إيه الإشكالية؟ أنت بجوار أبيك، هو هذا يعوقك؟ أما مسألة إن قصدت مسألة السفر يعني بعيد عنهما أو كذا، فإنه باسترضائهما وبمراعتهما هذا قد يكون من أبر البر بهما، لأنك في حسناتهما، فهذا لا إشكال. إن ابتعدت عنهما وهما صحيحان، يعني ابتعدت عنهما في سفر أو كذا، كن دائما الاتصال، كن دائما الاطمئنان، لا يفوتك أسبوع أو أسبوعان على أكثر، على حسب يعني المسافة وحسب الطاقة، إلى أنت عندهما. إن دخلت عندهما وستبقى معهما يوما أو يومين، فاجعل هذا اليوم كأنما هو سنة من البر. يعني ما تذهب هناك وتقول أنا بقى أروح أزور أخ فلان وأزور أخ علان وأفعل كيت وكيت، لا، أنت عائد إلى الأبوين، يبقى كن عندهما، إلزمهما، أعطيهما رغبتهما في ذلك. فهذه أمور تراعى في حقه. كما لو الإنسان سافر مثلا يعمل في بلد أخرى قد يبقى سنة، هل انقطع البر؟ لا، ما انقطع البر، لكن اتصال والتحبب والأنس بهما، بعض الهدايا إلى غير ذلك. يعني قد تكون أنت بعيدا ببدنك قريب بروحك، وقد تكون قريبا ببدنك بعيدا بروحك. فهذه أمور، لأنه لا بد الإنسان من ذلك. فحينئذ تجمع بين الأمرين، هكذا أنت محتاج إلى علم تزكية نفسك، والأمة محتاجة إلى علمك، والأمة محتاجة إلى كذا. هذا أمر يقدم، يقدم بمعنى يقدم، يعني هذا أمر لا تتهاون فيه متى ما استطعت إليه سبيلا، لكن في نفس الوقت يكون هذا على حساب برهما وعلى حساب القيام بحقهما، لا، لكن يكون هذا الحق عن طريق الهاتف حتى تنزل في نهاية الأسبوع أو بعد أسبوعين أو كذا، أو مثلا تدعوهما يقومان مثلا عندك اليوم واليومين، المهم ما تحصل به الألفة والأنس ومتابعة الأحوال. ولو احتاج إليك لمرض أحدهما أو كذا تنزل فورا، وهكذا. نعم، الله المستعان.
بارك الله فيكم شيخنا، يعني أنتم تقولون دائما أن لكل طالب علم قصة.
نعم.
وأغلب هذه القصص تكون مع الوالدين، يعني في
صحيح صحيح
هذا الطريق، فهل يكون هذا من العقوق يعني لهما
تركوهما يعني
إن ذهب في الطلب
لا قطعا قطعا هذا من البر بهما وليس من العقوق لهما، هذا من البر بهما في دعائك، في كونك حسنة من حسناتهما، يوم القيامة إن شاء الله. لكن كما قلت لكم أنت تطلب علم، لكن لسانك ماذا، حالك ماذا، تعاملك معهم ماذا، استرضاؤك لهما ماذا. وقد يحتاجان إليك حاجة مثلا يعني عاطفية، وقد يحتاجان إليك حاجة مادية فعلا، أم مريضة، أب مريض ما يستطيع أن يقوم بأمره، أنت الذي يعني تكفيه المؤنة، فحينئذ لا يتعين عليك أن تبقى. أما مسألة مثلا حاجة مثلا عاطفية، إن أمك تريد معك، وهي أمك عامية ما تدرك قيمة الطلب ولا هذا، ولكن هي مثلا تريد أن تكون معها دائما أو كذا، فلا بأس أن تسترضيها في ذلك، ولكن لا تضيع نفسك في هذا، لا تضيع نفسك بالطلب الذي يتعين عليك لأنك تنفع أمة بأسرها، وفي نفس الوقت لن تضيع حق الأم. فمسألة العواطف هذه ما يطرق الإنسان السبيل والطلب وكذا من أجل مثلا عاطفة خاصة عند الوالدين، وليس حاجة ماسة، ولكن من باب من أجل عاطفة خاصة نتجت نتيجة إيه؟ لم تنتج نتيجة حاجة، وإنما نتجت نتيجة جهل بطبيعة الطريق. يعني جهل بطبيعة الطريق، بمعنى جهل بطبيعة الطريق، يعني هي ما تدرك قيمة العلم. يعني العلم أنت يا ابني خلصت الكلية، أنت عايز إيه بقى؟ ما خلاص لا تدرك هذه القيمة، فمثل هذا لا تراعى في هذا الأمر، وهذا من البر بها وليس من العقوق لها، وليس من العقوق لها، هذا من البر بها. لكن في نفس الوقت كما قلت لك كن معوضا إياه كل لحظة نقص في وجودك بجوارها عن طريق الهدايا، عن طريق متابعتها، تنزل زيارة لها كل أسبوع كل أسبوعين على حسب ما تستطيع. أفهم زوجتك أيضا أنها تكون معك بنفس الدور، إن نزلت الأم مثلا للزيارة، لا يا أم اجلسي استريحي، أنا سأطبخ، أنا سأكنس، أنا سأفعل كيت وكيت إلى غير ذلك. حاول تعوض، وإن شاء الله ما يتق الله يجعل له مخرجا. ولو رأى الأبوان فيك الحرص على الطلب والرغبة وكذا، بإذن الله سيفتح الله عز وجل لك. نعم.
وقال الله عز وجل بعدها: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني بالقول لا تقل أف، وبالفعل لا تنهرهما، واخفض لهما جناح الذل. هذا في باب الأفعال. عقوق الوالدين من الكبائر، والموبقات كثيرة، ومنها عقوق الوالدين.
هل يمكن أن تنطقي أسلوبا أعلى من هذا؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذه الآيات يا إخواني آيات عظيمة، آيات عظيمة سبحان الله. والعظمة الأكبر فيها أنها كلام ربي، أنها كلام ربي. يعني ماذا تريد أعلى من هذا؟ ربك الذي خلقك وخلق الوالدين سبحان الله. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر، تذكير بحال الصغر، تذكر هذا، مثل تذكير الزوج بإيه؟ ها؟ بحق الزوجة متى؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. تأتي أنت اليوم يا زوج تقول الطبق الفلاني وتقول المفرش الفلاني، يا رجل تذكر، تذكر لحظة الإفضاء بكم هذه؟ تذكر هذه بكم هذه؟ تبحث عن طبق، قل لها خذي ما شئت وفوق ما شئت، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان. وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهذه أمور لابد أن تذكر. نعم.
ومن الناس من يكون برا بنفسه، برا بأهله، برا بأقاربه.
عقوق الوالدين من الكبائر،
عقوق الوالدين من الكبائر، والموبقات كثيرة، ومنها عقوق الوالدين. ومن الناس من يكون بارا بنفسه، بارا بأهله، بارا بأقاربه، بارا بأصدقائه، ولكن حاله مع والديه هي أسوأ الأحوال. وهذا لا شك أنه مما هو من
عرفتم الشيخ اللي كان يطرق حلقته ويذهب يعلف الطيور لو تأتي هذه. نعم. والذي كان أيضا يدفئ حال صلاتها. وويس القرن ماذا كان عنده؟ أم يبر بها. هذه للأسف بكل صراحة إخواني هذه المعاني قد تكون هدمت فينا كطلبة علم كثيرا، لأننا نظن أن الطريق لا يحتاج إلى مثل هذا. يعني شيخ معلش درس اليوم يعني عادي كذا، ما فيش يعني ما كتبناش حاجة اليوم، إحنا صحيح يعني بحلقنا لك اليوم كذا بس ما كتبناش يعني حاجة. فلا، أنت كتبت، أنت كتبت ورقمت في قلبك. فللأسف للأسف للأسف هانت عندنا هذه المعاني أمام المسائل للأسف، ولن يكون لك بركة. هذه المعاني لها العلم، العلم من أجلها، هذه ثمرة العلم. مثل من ينظر إلى الخشية ولا يظنها مسألة علمية، وإنما العلم يراد الخشية. هذا فلان عنده أعلى العلم، إذ رأس العلم هي الخشية. هذه المعاني يا أخواني، هذه معاني عظيمة سبحان الله. مثل تجد الواحد ناس في الحرم يبقى يجلس أهم شيء عنده يتكلم ليل نهار مع إخواني في الاعتكاف، في وقت مثلا كذا ناكل نشرب نروح نجيب نعمل نسوي وفلان وعلان. هذا وقت عبادة، هذا وقت طاعة، هذا وقت تقدمه على الطعام كل أي شيء تقيم به صلبك، لكن المهم التعامل. فهذه مسائل هي يراد لها العلم، هي الثمرة. نعم. قال سأل أظن عن أبي إسحاق السبيع أو شيء في الحج، من أين هو كذا؟ قال اذهب إلى مسجد الخيف، فإذا وجدت رجلا يخشى الله فهو ذاك. هذا هو صاحب الفضيل. قال يعني ماذا عند هذا الرجل كذا؟ فيقول فنزلنا منزلا وكذا فانطفأ السراج، فقام رجل يصلحه، فلما أصلح نظرت إلى الفضيل فإذا هو يبكي. لهذا يا إخواني وراد العلم، لكن للأسف هذه المعاني غابت عنا، وظننا أن العلم مسائل وليس العلم هذه المعاني التي يراد لها العلم. أنت تقرأ، أنت تعلم لتكون عبدا لله، أنت عبد بهذه المعاني. الله غفر لامرأة بغي، لمعنى من المعاني، رحمة كلبا ووقع في قلبه الرحمة به فشكر الله لها فغفر له. الله أدخل الجنة رجلا لمعنى من هذه المعاني، لما نحى فرع شجرة. إياك أن تظن أن سقيا الكلب كسقيا هي التي بلغت بالمرأة كسقيا، وإلا لا أتينا بالكلاب نقوم على، أو أن تنحية الفرع، وكم نحن نحي من أفرع ربما أنها لا ارتقت درجة في نفسها. لا يا أخواني، إنما النظر إلى المعنى الذي دفع إلى ذلك. رحمة الكلب، محبة الناس ألا تؤذى أقدامهم، معاني دفعت إلى أعمال أو صور أعمال. قد نأتي نحن بصور الأعمال بل أضعف صور الأعمال، لكن هل بلغنا رتب العاملين؟ التفاضل هنا ليس راجع للعمل، التفاضل راجع للعامل. ما الفرق بيني أنا الآن وأنا أنحي 100 فرع وبين من نحى هذا الفرع فتقلبه في الجنة؟ ما الفرق بين من سقط كلبا وأنا قد أسقي بهائم كثيرة؟ ما الفرق يا إخوان؟ والله لو سقى الإنسان بهيمة التي في بيته بهذه الرحمة لبلغت به ما بلغت. فالنظر إلى هذه المعاني لا تظنها خارج العلم، بل العلم يراد لها. فلعل العلم بالنسبة لها يكون من باب الوسائل لا من باب المقاصد. نعم. اقرأ.
قالت عائشة شخنا. جاء عن عائشة أنها قالت كان رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر من كان في هذه الأمة بأمهما عثمان بن عفان وحارثة ابن النعمان رضي الله عنهما. فأما عثمان فإنه قال ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت. وأما حارثة فإنه كان يفلي رأس أمه ويطعمها بيده ولم يستفهمها كلاما قط تأمر به حتى يسأل من عندها بعد أن يخرج ما أرادت أمي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله. هذا عثمان وهذا حارثة. نعم.
جاء عن شري عن حيوة بن شري.
ولهذا قالت لما قتل قالت يا رسول الله أخبرنا عن حارثة فإنكم في الجنة أصبر وكذا. فقال إنه ليس في الجنة أحد إنما أصاب جنان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وجاء عن حيوة بن شريح كان يقعد في حلقته يعلم الناس فتقول له أمه قم يا حيوة فألقم الشعير للدجاج فيقوم ويطرق المجلس ويفعل ما أمرته أمه.
هذا هو عالم سبحان الله. هذا العالم. نعم.
فقال سعيد بن سيب معلق إن البار بوالديه لا يموت ميتة سوء.
نعم.
قال الشيخ
نعم
ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن محمدا محمد بن سيرين كان إذا كان عند أمه لولاه رجل لا يعرفه ظن أن به مرضا من خفض كلامه عندها.
الله أكبر. عرفتم إخوان السلف عرفت فعلا ما أحوجنا إلى السلف سبحان الله. شوف بنتكلم من ساعة ولا موقف واحد من هذه المواقف يأتي على كل ما ذكرنا وأضعاف أضعاف 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 سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. يعني هذه مواقف بدون تعليق هذه مواقف للتطبيق لا للتعليق هذه مواقف للتطبيق لا للتعليق لأنها واضحة البيان لكنها صعبة المنال واضحة البيان لكنها صعبة المنال. ما هو أكبر. نعم.
وذكر الذهبي عن ابن عون قال عن ابن عون أن أمه نادته فأجابها فعلى صوته صوتها فأعتق رقبتين.
الله أكبر.
وكان لا يغضب فإذا أغضبه رجل قال بارك الله فيك.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله ومن الناس من يكون بارا بنفسه بارا بأهله بارا بأقاربه بارا بأصدقائه ولكن حاله مع والديه أسوأ الأحوال وهذا لا شك أنه مما هو من الكبائر لأن عقوق الوالدين من الكبائر وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين مع الكبائر فالتعامل مع الوالدين يجب أن يكون على وفق ما قضى الله عز وجل به وقضى به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون العبد محسنا معهما بالكلام محسنا بالفعل. قال عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل يعني اخفض لهما جناحك الذليل على وجه الرحمة. قال العلماء الجناح هنا هو جانب الإنسان يعني من اليد والرجل أو الجانب وقوله هنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فيه التنبيه على أنه من الناس من يخفض للوالدين جناح الذل ولكن قلبه منطوي على الكبر قلبه منطوي على عدم الطاعة قلبه منطوي على البغض. والله عز وجل قال واخفض لهما جناح الذل أي جناحك الذليل من الرحمة لا على وجه الاستعلاء ولا على وجه التكبر بل قل بعد ذلك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه الآية وغيرها من الآيات مما تنقطع معه قلوب المؤمنين الذين يعظمون الله جل جلاله.
صدق والله صدق الشيخ وهذه الآية وغيرها من الآيات مما تنقطع معه قلوب المؤمنين الذين يعظمون الله عز وجل. نعم.
قال العلماء: تجب طاعة الوالدين في المعروف، ومعنى ذلك أن العبد إذا أمر يعني أمره الله عز وجل بأمر هو له فرض عين، فإن طاعة الله هنا مقدمة على طاعة الوالدين، والتمثيل لفرض العين مثل حضور الجمعة وحضور الجماعات والجهاد الذي هو فرض عين عليه، ومثل طلب العلم الواجب والسفر له ونحو ذلك من فرائض الأعيان، فهذا ليس لهما طاعة فيه.
نعم. فلو منعه عليه فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد، هذا في الجهاد لما لم يتعين على هذا الرجل، لكن لو تعين عليه فإنه يخرج. ومثل أيضا طلب العلم اليوم كما قلنا والمحن من قليل بأن الأمة في حاجة ماسة إليك، في حاجة ماسة إليك لتقوم بهذه الفروض العظيمة في تعليم الناس، فالأمة في حاجة ماسة إليك. فإذا كان الوالدان يحتاجان إليك حاجة عاطفية أرضهما قدر ما تستطيع، لكن سر في طريقك ولو بالتحايل، لأن الأم قد ترضى أن تعمل مثلا في بلد ما كعمل تقتات منه، لكن لا توافق أن تطلب العلم. فيمكن أن تعمل أي عمل ولو بعشرة جنيهات، تقول لها أنا أعمل في البلد الفلاني وكذا، أو تقول لها أنا مثلا في البلد الفلاني أخذ إجازة حتى إذا سافرت نفعتني في سفري وكذا. وفعلا تقرأ على بعض الإخوة أو بعض أهل العلم في القرآن تحت هذا الباب. المهم، أو أنك مثلا طالب في الجامعة فتقول أنا محتاج للسكن في المكان الفلاني بجوار جامعتي لأن هذا السكن رخيص أو شيء. يعني إن كان يمكن التحايل تحايل. نعم.
فلو منعاه من الحج الواجب مثلا الذي هو فرض عين عليه ليس لهما طاعة فيه، كذلك إذا منعاه من أداء صلاة الجماعة فليس لهما طاعة فيه، كذلك إذا منعاه من أداء الحج المتعين ليس لهما طاعة في ذلك، لكن إن منعاه من النفل من حج نفل أو من جهاد نفل أو منعاه من صلاة نفل أو نحو ذلك وجب عليه أن يطيعهما،
لأن طاعتهما واجبة فيقدم هذا على النفل. نعم.
فقد قال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما
صاحبهم في الدنيا معروف، فاطعهما صاحبهم في الدنيا معروف، اتبع سبيل من أناب إلي. في العنكبوت. نعم. وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فاطعهما
إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال عز وجل في الآية الأخرى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يطيع الوالدين ولو كانا فاسقين، لأن حقهما ليس لأجل صلاحهما ولكن لأجل أنهما والدان.
ولو كان كافرين يطيعهما في المعروف ويحسن إليهما، ولهذا فالإنسان لا يقطع والديه. لا، ما ينبغي الواحد يقول أنا أبي مبتدع سأهجره، لا، يستثنى الوالدان من ذلك ولو كان على الشرك. في أعظم من هذا؟ بل وجاهداك على الشرك، ما في أعظم. نعم لا تطيعهما، لكن صاحبهما في الدنيا معروف. نعم.
والله عز وجل أمر بطاعة الوالدين حتى ولو كان الوالدين مشركين.
والدان مشركين.
حتى ولو كان الوالدان مشركين. وهذه الآية آية لقمان نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع أمه في القصة المعروفة. قال عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهذا عام في كل المسلمين، يعني أن يطيع المسلم والديه سواء كان بارين أو كان فاجرين. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة طاعة الوالدين: يطيعهما فيما فيه منفعة لهما، وأما إذا كان الأمر ليس فيه منفعة لهما فإن طاعتهما غير متعينة. فلو منعاه عن شيء نفل أو منعاه عن شيء ليس فيه مصلحة للولد أو ليس له ما فيه مصلحة فإنه لا يتعين طاعتهما فيه عند شيخ الإسلام، والأول قول الإمام أحمد وغيره أولى.
هذا يستفاد منه في المسألة ذكرناه، إذا كان معك من الطلب والحاجة عاطفية يعني ليس له ما فيه ماذا مصلحة، بخلاف من إذا تعينت من ما إذا تعينت المنفعة لهما فيحتاجانك إلى حاجة أساسية. فمثل هذا لا تتعين الطاعة، لكن كما قلنا اجمع بين الأمرين، استرضهما، تحايل عليهما. نعم،
لأن الله عز
وجل أمر. ونحو هذا أفتى به العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، لعلك تأتي بفتوى العثيمين رحمه الله. نعم،
قال: والأول قول الإمام أحمد وغيره أولى، لأن الله عز وجل أمر بطاعة الوالدين طاعة عامة، وقال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والمعروف هو كل ما فيه طاعة لهما، ولكن في الشرك ومثيله في الواجبات فإنه لا يطيع، وهذا بدون تفريق ما كان فيه مصلحة لهما أو ما ليس فيه مصلحة لهما. أحيانا يكون الوالد متسلطا على الولد، يكون الوالد غير معامل للولد بالحسنى، يفضل عليه إخوانه، يفضل عليه بعض الناس،
يفضل بعض الأبعدين،
يفضل بعض الأبعدين على أولاده، ويرى الولد ذلك وربما تغير. فهذا مما يجب على الولد ألا يحكم رغباته، ألا يحكم أهواءه في هذه المسألة، بل ينظر إلى حق الوالدين من جهة أن الله عز وجل هو الذي فرض حقهما. والحديث في هذا يطول، ومما يجب عليك أن تتعلمه في هذا كيف تتعامل مع والديك، يعني ما الأحكام الشرعية التي للوالدين، ما حكم طاعتهما، ما تفصيل أحكام طاعتهما في ذلك، في أمر الزواج، في أمر الطلاق، في طاعة الوالد، في طاعة الوالدة، هل طاعة الوالد هي المقدمة، هل طاعة الوالدة هي المقدمة. وهناك تفاصيل تطلب من كتب أهل العلم وخاصة كتب الفقهاء.
هذا بالنسبة لطاعة الوالدين. نعم.
شيخ الأسلامين.
نعم.
سئل رحمه الله عن طالب علم يريد أن يذهب مع إخواني في الله لطلب العلم، وكان الحائل بينه وبين الذهاب معهم هو أهله ووالده وأمه، فما الحكم في خروج هذا الطالب؟ قال: هذا الطالب إن كان هناك ضرورة لبقائه عندهم فهذا أفضل، مع أنه يمكنه أن يبقى عندهم مع طلب العلم، لأن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله والعلم من الجهاد، وبالتالي فيكون بر الوالدين مقدما عليه إذا كان في حاجة إليه، أما إذا لم يكون في حاجة إليه ويتمكن من طلب العلم أكثر إذا خرج فلا حرج عليه أن يخرج في طلب العلم في هذه الحال، ولكنه مع هذا لا ينسى حق الوالدين في الرجوع إليهما وإقناعهما إذا رجع. وأما إذا علم كراهة الوالدين للعلم الشرعي فهؤلاء لا طاعة لهما، ولا ينبغي له أن يستأذن منهما إذا خرج، لأن الحامل لهما كراهة العلم الشرعي.
يعني ليس كراهة العلم الشرعي ما أظن، لكن قد يكون عدم إدراك لقيمة هذا الطلب. نعم، وعلى كل حال فإنه يجمع بين هذا وذاك ويسترضيهما، ولو لجأ إلى الحيلة فهذا أفضل. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أيضا، يقول السائل من جده: هل يجوز لطالب العلم أن يترك والدته وحيدة ويذهب لطلب العلم الشرعي؟ قال: الجواب: هذا فيه تفصيل، إذا كان عندها من يقوم بحالها ويخدمها ويقضي حاجتها لا بأس، لأن طلب العلم واجب، فعليه أن يؤمن حاجتها ويذهب لطلب العلم، ولا بأس ولا حرج والحمد لله.
نعم.
قال الشيخ صالح: تعامل الرجل مع زوجته.
في فتوى الشيخ سمير.
نعم.
سئل: هل طاعة الوالدين مطلقة إذا أمراني بترك النافلة كصيام تطوع أو صلاة النافلة، فهل طاعتهما واجبة؟ فقد عزمت على أن أحج عن جدتي إلى أمي فرفضت والدتي.
راحت الفتوى، الجهاز.
قال: فرفض والدي وقال: أولادك أحق بها، فهل تلزمني طاعته في هذا الأمر؟ فأجاب الشيخ: طاعة الوالدين تجب في كل ما فيه منفعة لهما ولا ضرر عليك فيه، أما إذا أمراك بترك النوافل نظرا إذا كان يحتاجان إلى عمل لا تقوم به.
نظرا، فإذا كان يحتاجان
إلى عمل لا تقوم به إذا كنت مشتغلا بهذه النوافل فأطعهما،
مثل أن يقول لك أبوك يا فلان انتظر الضيوف ولا تصلي النافلة، فهنا يجب عليك أن تطيعه لأن هذا لغرض له. أما إذا قال لا تصلي الضحى لأنه يكره مثل هذه الأمور، يكره النوافل، رجل ما عنده إيمان قوي فلا تطعه، ولكن داره ما استطعت، بمعنى أن تخفي عنه ما تفعله من الخير.
ما أظن يعني كما تعبير الشيخ يعني يكره الطاعة، أظن هذا غير موجود، لكن يكره لك الانشغال بهذا عن أمر آخر. يعني مثلا تأتي الفتاة مثلا تصوم، الأم حريصة أن البنت لابد تأكل وتشرب وتتمتع بكذا وكذا، تخشى عليها من الصيام أو الابن يخشى عليه من الصيام، لأن هذا قد يضعفه، هي تعتقد هذا أن هذا يضعفك وكذا. كذلك الطلب مثلا، أنت مثلا تطلب علم أو مثلا تصلي النوافل وكذا، تترك مذاكرتك وتترك يعني من هذا الباب يعني، أو مصلحة يقدرانها يظنان أن هذا أفضل يعني. نعم.
فنقول للسائل حج عنها، وإذا قال لا تحج فقل لا بأس وحج وليس في هذا كذب، إذا كنت تستطيع التأويل، والتأويل معناه أن تقول له لا أحج يعني العام القادم، لأن هذا الأب يأمر بقطيعة الرحم، أو هو جاهل فأقول قل نعم لا أحج عنها إرضاء لك، وتنوي لا أحج عنها في العام القادم لأنك سوف تحج هذا العام. ومثل
اللي هو التورية، تلجأ إلى التورية، هذا أفضل. نعم.
ومثل ذلك بعض الأمهات إذا رأت العلاقة بين ابنها وزوجته طيبة قالت يا ولدي إما أنا وإلا هي ليطلقها. كذلك الأب ربما يكون معه سوء تفاهم مع الزوجة، يقول طلقها فلا يطلقها. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال إن أبي أمرني أن أطلق امرأتي وأنا أحبها، قال لا تطلقها. فقال السائل إن ابن عمر لما أمره أبوه عمر رضي الله عنه أن يطلق زوجته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال طلق زوجتك، فأمر عبد الله بن عمر أن يطيع والده في تطليق زوجته، فقال له الإمام أحمد قولا سديدا وهل أبوك عمر؟
إذا كان أبوك عمر لأنه لن يأمرك بتلقي إذا كانت تستحق. نعم.
وهذه الكلمة لها معنى، لأن عمر رضي الله عنه لم يأمر ابنه أن يطلق زوجته إلا أنه رأى سببا شرعيا يقتضي ذلك، لكن أباك لعله لحاجة شخصية بينه وبين المرأة.
نعم. تعامل مع الزوجة.
قال تعامل الرجل مع زوجته النوع الثالث من أنواع التعامل. تعامل الرجل مع زوجته، الله عز وجل أوجب على الرجل مثل ما أوجب على المرأة، فقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وجعل الله عز وجل حق الرجل مقدما، ولكن جعل للمرأة من الحق كما للرجل من الحق. وقد قال عز وجل في هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزوجات كثيرا، فمن الناس من يتزوج ولا يعلم أو لا يتعلم أحكام معاشرة الزوجة، كيف يخاطبها، كيف يطلب منها، ما الواجب الذي يجب على الزوجة أن تؤديه، إنما يعاملها بمحض هواه، يعاملها بحسب رغباته، وطارة بحسب رجولته وبحسب قوته، ولا يأتي بما يجب عليه شرعا، لا يتعلم أحكام الشرع في مسائل العشرة والتعامل مع الزوجات. وما أحسن قول ابن عباس رضي الله عنهما على هذه الآية حينما قال في قوله عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، وما أحب أن أستنظف كل حق الذي لي عليها فتستوجب حقها الذي لها علي.
نعم.
فإذا كان الرجل يطلب من زوجته أن تتزين له وأن تقطع الروائح الكريهة وأن تكون معه بالحسنى، فكذلك هو يجب عليه أن يعاملها بما أوجب الله عز وجل.
نعم.
انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته حين طالبنه بالنفقة، قال لهما صلى الله عليه وسلم قولا حسنا طيبا، اعتزل نساءه مدة حتى حكم الله عز وجل في ذلك وأنزل في ذلك آيات في سورة الأحزاب.
يا أيها النبي قل أزواجك إن كنتن تردن حد الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميل، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيم. وبدأ بعائشة، قال لها اذهبي إلى أبيك وكذا اذكر له ذلك واستشيري، فقالت يا رسول الله أفيك أستشير أبي، بل أختار الله ورسوله والدار الأخير. هذا من حسن تعاملي صلى الله عليه وسلم. فهذا ابن عباس يقول إني لأتزين مراتك من زين لي، يعني أن هذا الحق لابد أن يراعى، وهناك حقوق مشتركة بينهما بمعنى أن الحق الذي للرجل هو الذي للمرأة، وهناك حقوق للرجل على المرأة وهناك حقوق للمرأة على الرجل. فالحقوق بين الزوجين ثلاثة. القسم الأول حقوق مشتركة بينهما، مثل حق المعاشرة الاستمتاع الجسدي، هذا حق لهما، يعني أن المرأة لها حق ورجل له حق. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة أن تعصي زوجها، فأيما امرأة أرادها زوجها وكذا فأبت فبات غضبان باتت تلعنه ملائكته حتى تصبح. طيب والمرأة لها حق كذلك في هذا من إعفافها، ولا يجوز للرجل أن يضرها في ذلك، ولو أضرها وطلبت الطلاق هذا لها. طيب من الحقوق المشتركة التي تكون بينهما أيضا ما يتعلق بالتوارث بينهما، إذا مات أحدهما ورثه الآخر، هناك حق للزوج على زوجته من القرار في البيت ومن الطاعة في المعروف، هذا حق الزوج على الزوجة، ومن حق الزوجة على الزوج النفقة، ينفق عليها. الرجال قوامون على سبب فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، والقسم إذا كان معددا فلا بد من مراعاة هذه الحقوق. الحق المشترك حق الرجل على المرأة، حق المرأة على الرجل. نعم.
إن تعامل الرجل مع زوجته في كثير من الأحيان يكون على وفق الهوى وعلى وفق رغبات الرجولة، ولكن من الناس من يحرص على أن يكون تعامله مع أهله على وفق المقتضى الشرعي، وهذا هو الذي يجب، وهو الذي أحببنا الإشارة إليه، لأن هذا النوع من التعامل مما يفقده الكثير. في طرف آخر في التعامل مع الزوجات، ظن آخرون أن الحسن مع الزوجات وأن التعامل بالحسن أن يترك للمرأة الحبل على الغارب، وأن كل ما أرادت المرأة نفذه دون النظر، هل هذا الذي طلبت منه مما يجوز أو مما لا يجوز، مما لها الحق فيه أو مما ليس لها الحق فيه، وهل هو مما يصلحها أو مما لا يصلحها، هل لها في ذلك مصلحة أم لا، ويتساهل في ذلك حتى صار النساء يتصرفن وكأنهن رجال. لا شك أنهما صورتان متناقضتان، صورة الذي يقسو والصورة الثانية الذي يترك للمرأة الحبل على الغارب، وكأن المرأة صارت هي الرجل، وجماع ذلك بل ميزانه وضابطه أن يسعى المرء في أن يكون مع زوجه على وفق مقتضى الشرع.
يعني هذا مخالفة من جانب وهذه مخالفة من جانب، فرجل يقسو على امرأته ويهملها ولا كانها موجودة، بل يريد إذا أمر أمرا أن تلبيه ولو عصد ذلك فأنت آثمة وأنت وأنت وأنا الذي آمر وأنا، ولا يقبل منها كلمة، وظن أن كل كلمة تمليها المرأة إنما هذا مما يخدش كرامتها ومما ينقص قدره، وأنا أبي كان وأمي كانت وكان عمي وكان خالي، ويأتي بكل هذا. لا يا أخي، قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاشر امرأة نساء المعاشرة الحسنة، وقد كنا يفعلن بين يديه ما قد لا نقبله نحن الآن، كسرت عائشة الإناء بين يديه وقال غارت أمكم وكذا، ثم قال عائشة إناء كالإناء وطعام كالطعام، كذلك أيضا حصل بين بعض الزوجات وبين عائشة ما حصل من بعض الأشياء من علو الصوت وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سكت، كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما وهكذا. أو زوج آخر يترك الحبل على الغارب، تتصرف زوجته كيفما شاءت ويكون ضعيف الشخصية معها، لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا، ولا دخل له في البيت، لا في أمر أولاده ولا في أمر نفقة ولا إلى آخره، هذا وذاك كلاهما طرف نقيض لا يصلحان، ولا إنما الإنسان ينبغي أن يكون رحيما وفي نفس الوقت يكون حازما، وفرق بين الحازم والقاسي، بين الحازم والقاسي، بين الحازم والمتهور. إنما الحازم هو من يجعل الأمر في نصاب الشرعي، لا بد أن يكون هناك الأمر كذا. امرأة تريد أن تخرج كل يوم عند أمها، لا، لكن في نفس الوقت زوج يمنع زوجته عن أمها عن أبيها، لا، إنما مثلا تذهب كل أسبوع كل أسبوعين على حسب المكان، إن كان بجوارها إن كان بجوار امرأة، رجل تزوج من بيت هو البيت ملصق للبيت، إذا أرادت شيئا قالت يا أمي هاتي كذا، وما تقول لها هاتي كذا، هذا شيء قد يسامح فيه، لكن تنتقل إلى بلد أخرى، تنتقل كل يوم أو في طرف البلد، هذه أمور نسبية، هذه أمور نسبية. فمثل هذه الأمور تترك فيها المساحة، لأن المرأة لها حق في الأبوين، كما أن لك حق في أبويك ولأبويك حق عليك كذلك. لماذا نهمش حق الوالدين بالنسبة للمرأة؟ أقول أبي، أقول أمي، أنت لا تحول بيني وبين أبي، ولماذا تحول بينه وبين أبي؟ لماذا تحول بينه وبين أمي؟ أليس لها الحق؟ أنا أرى للوالدين وكذا وفعل، فعل أنت بينك وبينهما، لكن لا تؤثر على حق زوجتك، لأن هذا الحق طبعي قبل أن يكون شرعي. كل إنسان له حق في أبويه طبعي. أنت أخذت الآن زوجة من أحضان أبوين عاشت معهما فترة من الزمان، فلا يمكن. ولهذا يراعى حق الأب الكافر، كفر، يراعى حق الأم الكافرة. إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال صليها. كونك أنت بينك وبينهما شيء أو كذا، هذا أمر يلجأ فيه إلى الحل والإحسان، أن تحسن إلى أصهارك وهي تحسن إلى أبويك، وبهذا يقع الالتئام يا إخوان، يقع الالتئام. يعني الإنسان الحقيقة يحزن من عدم التفاهم بين الزوجين، حتى تصبح المرأة ندا لك بالنسبة لوالديك، وتصبح أنت ندا لها بالنسبة لأبويها. بل أحسن إلى الأبوين وأحسن إلى الأصهار، وهي تحسن إلى أبويك كذلك، وتحسن إلى أقاربك وغير هذا. هذا أمر ينبغي أن يقع أو أن يخضع للتفاهم، وأن يخضع للضوابط الشرعية، طالما والنصيحة العامة في باب الزوجية بالذات، طالما أن أمرا لا يوقع في معصية أو بدعة أو مخالفة شرعية، فإن اللين فيه مطلوب. لماذا؟ لأنك قد تعكر على نفسك، تغافل كما قال بعض السلف. لما قيل لأحمد في التغافل، إن بعض الناس يقول 19 المعاشرة في التغافل، قال لا، فقد قصر، فإن الأمر كله في التغافل. ماذا يعنى بالتغافل؟ التغافل يعنى بالتغافل لا تقف عند الأشياء التي لا تستحق أن تقف عندها. يعني امرأتك كل يوم أنت بتفتح الثلاجة وجدت ماذا؟ وجدت شيئا يعني قد فسد، يمكن من فترة في الثلاجة، ما انتبهت إليه الزوجة، خلاص محكمة تعالي، هذا حصل وكيف وأصل وفصل وأنت تخاف، أخذ أرميه أو اتركك كأنك ما رأيته. تغافل عن هذا. فهناك أشياء تخضع لباب يسمى باب التغافل، التغافل مع الفطنة. فطالما أن المسائل تسري، تسري، لكن لو وقفت عند كل شيء تحاول أن تستوفي كل شيء، فإما أن تطلق بعد سنة، وإما أن تقصر. مثل المدرس ظن أن شخصيته مع الطلاب لا تختلف، لا اجلس ظهرك الخلف، الطالب يمسك قلم، دع قلمك، فكر ان كده. طيب مرة اثنين ثلاثة الطالب ان يستجيب، ما استجاب تعمل يعني؟ هتضربني؟ هضربك. اذا كان طالب في الثانوية ولا طالب في، خلاص راحت شخصية المدرس. لكن تغافل، وقع قلم، وقع ما ادري، تغافل. واملأ حصتك بالشرح ومتابعة وكذا إلى آخره، فلا تأتي بآخرك. مثل واحد يجي دولة في سن 7 سنين يعلقه من رجليه، طب وتعمل ايه بعد كده؟ 7 سنين بتعلقه من رجليه، طب وبعد ما باقي القتل بقى، ما باقي لأنك تقتله. فتغافل، لأنك تصل إلى حد زوجتك لن تكون في طوعك، صراحة أنت ما تذهبي ما تجيئي ما تفعلي ما كذا ستفعل أول مرة من ورائك تاني مرة خلاص أنت ما تصلحي زوجة خلاص طلاق نجيب زوجة تاني عسى ألا يكون فيها العيب الأول. هي فعلا ما فيها العيب الأول لكن فيها العيب رقم اثنين. طيب طلقناه الثالث الرابع العاشر العشرين المئة كل امرأة عندها هذا. فالمعاشرة مع الزوجة لابد أن تبنى على هذا الباب فطنة وتغافل. فطنة وتغافل عندك فطنة ويقظ من كل شيء ولكن في تغافل. فلا تكن الرجل القاسي ولا تكن الرجل الذي ترك الأمور فلم يعد فيها حزم. لكن اجعل أمرك وسطا وراعي الأمور الطبيعية مهم جدا يا أخواني بارك الله فيكم. ونحن يتعامل بعضنا مع بعض سواء زوجة ولا ولد ولا كذا الأمور الطبيعية. يعني لابد أن أقدر في ولدي مرحلة العمرية. أنا لا أريد أن يكون ولدي أنا مرحلة عمرية طبيعية مرحلة عمرية فأنا أعامله من خلال مرحلتي وأنا أعامل زوجتي من خلال طبعها. طبعها من جهة ماذا؟ المرأة عاطفية المرأة لا يمكن أن تصل في تفكيرها وإدراكها في العموم. يعني ولك توجد بعض النساء أحكم من كثير من الرجال لكن عموما راعي مثل هذا راعي حاجتها للأبوين راعي مثلا تعاطفها مع ولدها. أنت جئت تعاقب ولدك فقامت المرأة تحول بينك وبين هذا أو كذا لا تعتبر هذا تعديا طبيعي. يعني المرأة أنت عاطفية مع ولدها أعطت أنت حرمت الولد من مصاريف فوجئت الأسبوع الماضي أعطته يا مصاريف لكذا محكمة بقى هي عاطفية عاطفية عاطفتها غيرك أنت بتحكم شوية. الولد ما فيش مصاريف خلاص لا نعطيك بس يا أبي أصلي زميلي ورحين وإحنا عايزين نروح مش عارف المكان الفلاني ما فيش فيا راح تديله مثلا 20 جنيه ولا بتاع 30 جنيه عرفت أنت خلاص إزاي وأقمت الدنيا. أنت عرفت لا تخبرها أنك عرفت تغافل أشياء كثيرة في مثل هذا. لكن تجلس وتقول أبي والله ده كان أبي بيدخل ومسك العصا وكانت أمي خلاص طبق ما يفعله أبوك تمام حتى لا تجد زوجتك بعد شهر أو شهرين. أبوك كان لكن زوجتك وأمك هي أمك كانت برضو أمك كانت. إحنا اليوم الزوجة يمكن الذي يقضها أذان الظهر كان كده الشروق تصليه الأم بعد الشروق هذا ربع ساعة تصلي الأم وقد أعدت كل شيء وفرغت من كل شيء. هل الأم هي الأم هذه؟ هل البنت النهاردة الزوجة الآن هي كذا؟ وأيضا لا يبقى أن تقول كوني كأمي كوني كالمرأة في الزمان الماضي لا كوني كالمرأة في هذا الزمان لكن ماذا بشرط ألا تقع في مخالفة. النساء اليوم لهن طابع لهن طابع. تيجي زوجتك الآن كان عايزة أتابع مع دكتورة كانت أمهاتنا دكتورة إيه أنا عايز أروح عشان الوضع ما فيش وضع ده كانت أمي ده أمي وضعتني في الحقل ما شاء الله ذهب الزمن. هذا أخي بارك الله فيك أمك وضعتك في الحقل ولا عمتك مش عارف وضعت من في الحقل ومن في الكذا وقطعت لنفسها وجت وجايبة عيلها وجاية في إيديها. هو أنت الآن ده أنت الآن بتنام هي للظهر وكمان مش عاجب يعني ليه هو كده بنو زمانها. وكنا من أهل بيت لا يقومون إلا كذا من أهل بيت خلاص دي أهل زمان. المرأة في هذا الزمان كأطرابها ونسائها راعي هذا راعي هذا. هل احنا الان نقدر ان نمنع ابنائنا من الهواتف؟ لكن بدل ما هاتف لو هذا خلاص هات له هاتف مثلا من الهاتف الاخر او شيء. راعي برضو راعي ان ابنك رايح بيبص لأقول الاولاد عنده يبقى لا تفصله فينفر او يفلت لكن قدر المستطاع اجعل له دائرة لا يتعداها لكن يتحرك داخل ماذا يتحرك داخل الدائرة. خد بالك أنا مش هكلم ابن النهاردة الصغير في الإخلاص والنظام كما لا أكلم كبير أشير بس أيضا الولد عايز يعني يعمل مش عارف إيه وممكن تلاقيه عامل له مثلا مقطع بيقرأ قرآن بقى وكذا. يعني إما تتغافل أو مثلا تيجي تنصح نصيحة برفق إنما إحنا نريد من أولادنا يبقى الشيخ الإسلام ابن تيمية ربما نلزمه بما لم نلتزم نحن به، فالزوجة الولد كذا عامل بمقتضى الطبع ومقتضى المرحلة ومقتضى العصر والزمان بشرط ألا تقع في مخالفة. لكن مثل هذه الأمور تمشي، يعني يا أبي أنا مثلا عايز أروح مثلا الساد عندي بعض الأصدقاء نلعب الكرة، لا الكرة هذه أنت ما تعرف حكم كرة القدم، هذه أصلا لعبة ماسونية، مش اللي بيلعبها ابنك الآن دي الماسونية، مش دي الماسونية، يعني الآن في قطعة جلد هو هيركلها بقدمه والتاني بيركلها بقدمه وكذا، مش هي دي، يعني مش هي دي. ها خلاص هو هيروح بقى يقولك أنا عندي بس زميلي هنروح نراجع مادة كذا وهما في الاستاد، ما في مشكلة لو إنه هذا من اللهو المباح بالحد المباح بالقدر المباح. لكن لما يجي يتفرج بقى على ماتش مثلا لا، لما هيجي يسافر لا، يبقى هنا ايه دي مسألة ايه اعطيته هذا الشيء، هيجي يسمع زميله هنتعشى مش عارف انجي مش عارف ايه كذا، اعطيه هذه التي كنت انت تفعلها وكنت انت تحب ان تفعلها، تحب ان تفعلها، فراعي هذا الطبع مهم جدا، ونحن نتعامل ان نتعامل بمقتضى ماذا الطبع. ف أخونا أحمد سأعامله بما لم أعامل به ماذا فلان الآخر، لهذا له قدر بأعامله من خلاله وهذا له قدر من خلاله. فالزوجة أيضا لها طبع في تعاملها مع إخوانها وأخواتها، يعني أخوها مثلا رزق بمولود اليوم مثلا، واخد بالك، أقول لها بقى ما فيش مروح لأخوك وما فيش مروح مثلا كذا، أنا نفسي حتى لو أنا مختلف مع أخي إيه خدي 100 جنيه وخدي مثلا تورطة ولا بتاع بروح لأخوك كذا 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 كذا، حتى أنت مش رايح. طب هي تقولك لا 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 مش راح، مش خطر كده مش راح، أو مش هتطلب، قولها ليه مش راح ليه، لا لا أنا ما أصلا عمر ما أروح زعلان معاه مش هروح، يا ستي سيبي الزعل ده إحنا إن شاء الله نصلى، لكن أنت روحي ما ينفعش ما تروحيش، روحي روحي توكل على الله، هي نفسها تروح لكنها ايضا ترضيك. لكن تعالى بقى خلي بالك، انا سمعت ان اخوك اوعي شوفي لو رحت اعرافي، وانت غدا اختك سيكون عندها، طب يلا نروح، لا مش راح، نفس المسألة. واكثر المشاكل هو من هذا الباب يا اخوان، هذا الباب. نحن قد اكون انا طالب علم وزوجتي طالبة علم، الاشكال يأتي منين؟ وأنا رجل دين وزوجتي امرأة دينة، أنا رجل حافظ القرآن وامرأتي كذلك، أنا رجل أحفظ السنة من السنة ما أحفظه من امرأة ألا، أمال المشكلة جاية منين يا إخوان؟ لماذا لسنا سعداء؟ عندنا الكتاب، عندنا السنة، على المنهج، على السلفية، ما الذي بقي؟ بقي أمور قشور لم نتفاهم فيها، عقد عقدناها بأيدينا، لو سبناها ما عقدت، لكن عقدناها بأيدينا لأن تعجلنا فعقدت، صعب أن تفك، ولا سهلة تغافل مشي الحال. راعي الطبع كما لخصت المرأة، كوني له أمة يكون لك عبد، أنت أيضا كلها عبدا تكون لك أمة، إنما أن تطالب أن تكون أمة ولست وأنت السيد غلط صعب، فهي أمور رطوش قليلة، أنتما تجاوزتما أشياء كثيرة، أنت اخترتها لأنها المرأة الدينة والفتاة الدينة، وهي اختارتك لأنك الزوج الصالح، اختارتك لصلاحك وأنت اخترتها لصلاحها، فعلام لم يسعدكما هذا الصلاح. الخلل فين؟ الخلل في القرآن تحفظه؟ حاشا. الخلل في السنة؟ الخلل في الطاعة؟ الخلل في اللحية؟ الخلل في النقاب؟ الخلل فيك أنت، فيها هي، ما راعيت ما ينبغي أن يراعى من الكلمة الطيبة ومن المعاملة الطيبة ومن مراعاة الطبع ومن التجاوز عن الزلة والعفرة. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره من خلقا رضي من آخر، وعاشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى الإشكالية لماذا لا نسعد وفينا كتاب الله وسنة رسول الله، سؤال يحتاج إلى جواب، ليه يا أخواني؟ لماذا بيوتنا ليس فيها السعادة وفينا كتاب الله وسنة رسول الله؟ الخلل فين يا أخوان؟ الخلل فين يا أخوان؟ الخلل في فهمنا، الخلل في تعاملنا، الخلل في نفوسنا، الخلل يرجع إلينا. ولو أننا وضعنا الأمر في نصابه وأعطينا كل ذي حق حقه وتغافلنا شيئا وتركنا شيئا كما قال نبينا إن كرهنا خلق مرضينا آخر لصارت الأمور. واعلم أن هذه الزوجة قد لا تعوض. أنت عندك زوجة الآن قد تكون صالحة، قد تكون مع أولادها كذا، قد تكون طالبة علم، فين هتجيب هذه اليوم؟ من أين ستأتي بمثلها مع ما فيها مما تكره أنت؟ لكن قس هذه الموازنات الحلال، هذه الموازنات الحلال. لا أقول قد تكون واجبة إن لم تكن الموازنات الجائزة، قد تكون واجبة. نعم. طيب ننهي هذا الحق.
والله عز وجل أمر للنساء بالحق وكذلك أمر للرجال بالحق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر وصاياه في حياته أن أوصى بالنساء، وكان في خطبته في يوم عرفة في خطبته العظيمة التي ودع فيها الناس أنه أوصى بالنساء وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات، ولكن هذا لا يعني أن يترك لها الأمر كما تريد، ولا يعني أن يكون المرء في أمر الله عز وجل متساهلا، بل يكون على وفق مراد الله عز وجل. إن الرجل يطلب من المرأة أشياء، ولكن تعامله مع زوجته ينبغي أن يكون على وفق ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، قال إني لا أحب أن أستنظف كل حقي على امرأتي حتى لا يجب لها مثل ما طلبته منها ما طلبته مني من الحق ما طلبته منها من الحق. تعامل الزوجة في جهة أخرى مع زوجها، الله عز وجل جعل الرجل له على المرأة درجة فقال وللرجال عليهن درجة، والله عز وجل فضل الرجل بما أنفق وفضل الرجل بما جعل فيه من الخصائص، فهو صاحب القوامة في الإنفاق وهو صاحب القوامة في الأمر والنهي. والمرأة الزوجة يجب عليها أن تطيع الزوج في طاعة الله، أن تطيعه في المعروف وألا تعصيه، وألا تدخل بيته من يكره، وألا تخرج من بيته إلا وقد رضيا. والمرأة إذا حفظت حقوق الزوج عليها فإنها تكون قد أدت فرضها، وقد جاء في الحديث الصحيح إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت.
الله أكبر.
ولا شك أن طاعة المرأة لزوجها فرض، والمرأة يجب عليها أن
هذه المرأة الصالحة أخوان نبي ما ذكر وقال حفظت ألف حديث ولا حفظت القرآن، وهذا شيء طيب ومبارك، لكن التعامل حق الله وحق الزوج، إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا تدخل الجنة من أي أبواب الجنة شيء. إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظته في نفسي وماله. نعم.
والمرأة يجب عليها أن تكون في تعاملها مع زوجها مطيعة راضية، وأن تكون هي المتنازلة هي التي تخضع، ولا تجعل الرجل هو الذي يخضع لها وهو الذي يذل.
يعني ليس هذا الأمر على إطلاق اللي هو اللي يتناسب مع الطبع. يعني إيه؟ يعني معروف الرجل له درجة على المرأة طبعية معينة، فالمرأة تراعي هذا. ما لأن هذه كلمة حقيقة من الشيخ، يعني كلمة مجملة بقوة احتاج إلى تفصيل. ما تعود أنت إلى بيتك اليوم تقول الشيخ صالح يقول وأن تكون هي المتنازلة هي التي تخضع، وألا تجعل الرجل هو الذي يخضع لها وهو الذي يذل، لأن في فعل ذلك مفاسد. لو كان في إذلال للرجل، إذلال، لا ينبغي المرأة أن تذل لزوجها. طيب وينبغي أن تكون هي المتنازلة هي التي تخضع، معناها يا أخواني نحذف أو نضع مكان هذه العبارات عبارتها أهدأ شوي، نقول إيه؟ وينبغي على المرأة أن تلين لزوجها وأن تكون مراعية. لماذا؟ لطبع الرجل على المرأة، فالرجل للرجال عليهن درجة، لابد أن تراعي تلك الدرجة، تراعي تلك الدرجة، وهكذا. كما أن الرجل يراعي تلك الطبيعة طلب للمعاشرة. لك لا ما ده ما فيش مرة. ايه ما فيش مرة. من المطلوب؟ المرأة. يبقى الجمال، الأنس، المطلوب أنت الذي تطلب ولا المرأة؟ فأنت تراعي هذا الأمر الموافق للطبع المرأة، وهي غدا ستراعي أمرا آخر في باب آخر هي التي تطلب وتلين لك. ليه؟ لأن هذا طبع الرجل، هذا هو. إنما الشيخ صالح بيقول لا أنا مش هتنازل، لا أنت ممكن تقبل الرأس كمان. ليه؟ لأنك مخطئ، أنت قسوت عليها وغممتها، وكمان لا تتنازل، فليس يقضي الشيخ صالح هذا. فالمهم يا إخواني يبقى في اللين من الزوج، الزوج والزوج مع إيه بقى اللين هذا؟ مع مراعاة الطبع. وهنا مراعاة الطبع، مين اللي هنا المفترض يلين؟ يبقى ننظر رجل وامرأة. نعم.
قال: ومن تحدث أن القضاة عن مسائل طاعة المرأة طاعة الزوج لزوجته، وما حصل من تسلط بعض النساء على الأزواج كان نهايتها أن المرأة لم يقتنع، أن المرأة لم تقتنع بزوجها الذي أطاعها والذي عمل معها ما عمل من أنواع التعاملات الطيبة، ولكن جعلته يطيع في كل ما تشتهي، فكانت العاقبة أن كرهته، لأن المرأة في طبيعتها تحتاج إلى من يقوم عليها، وإذا قام الرجل عليها وأدبها وسعى معها بما أمر الله عز وجل فإن العاقبة لهما جميعا.
زواج التجربة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زواج التجربة هكذا يسمونه، في ظل هذا الذي تعلمناه وعرفناه، وفي ظل تلك الأصول الشرعية التي تعرفنا عليها في التعامل الذي ينبغي أن يكون بين الرجل وبين المرأة، هل هناك ما يسمى بزواج التجربة؟ وهل ندعو إلى زواج التجربة؟ وما معنى زواج التجربة عند قائليه، عند مخترعيه؟ إن معناه أن تأتي المرأة وأن يأتي الرجل وأن يقف معا. نعم، زواج متكامل الأركان، متكامل الشروط، الولي موجود، زوجتك ابنتي، قبلت، ليس محددا بمدة في العقد، بل هو مؤبد كما يقول من قاله، بل هو عقد لا مدة فيه، لا يقال تزوجتك 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات كما قال البعض، إن كانت هناك أقوال أخرى ما أدري، لكن هذا الذي قاله المخترع له بأنه لا يكون مؤبدا، وإنما يكون هذا الزواج غاية ما فيه أن تتسع خانة الشروط الموجودة في ورقة العقد، وهو متكامل الأركان، فتوضع فيه الشروط ويوضع عقد بين الزوج والزوج. تعالي أنت لك عندي 1 2 3 4 5 10 15 20، وأنا لي عندك 1 2 3 4 5 20. طيب إن اختلفنا فواحد اثنين ثلاثة أربعة عشر عشرون. هذا العقد مكون من 3 أركان. الركن الأول حق الزوج على الزوجة، ونضع الشروط نصل إلى 20 أو 30 أو ما تريد. الحق الثاني حق الزوج على زوجته، نضع 20 بندا كذا كذا كذا. العنصر الثالث في حال الاختلاف كيف نصنع، 1 2 3 4 5 6 7 10، هذا كله نرفقه بعقد الزواج ليكون عقدا بيننا نجرب. وعليه فإن دخل الرجل بالمرأة وبعد أسبوع قال الرجل، قالت المرأة لزوجها أنا أريد أن أذهب لأمي لأنها متعبة جدا، قال لا لكن احنا اتفقنا في العقد، اقرأ العقد، هات العقد، اتفقنا على أن هذا مرة في الأسبوع يوم الخميس، اليوم كام؟ اليوم الثلاثاء، مع الثلاثاء، ما على هذا تعقدنا، ما على هذا تعقدنا، اليوم الثلاثاء، الخميس انتظر الخميس، طيب لكن أمي تحتاجني، لا 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 اليوم هو، ما ليس من حقك هذا، العقد بيقول إيه. طيب بعدها بساعة طلب الزوج منها كذا 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 كذا، قالت لا ليس العقد بيقول إيه. وإذا أراد كل واحد منهما شيئا أخرج وريقات التي في جيبي وقال العقد بيقول إيه، العقد بيقول إيه. طب نذهب إلى المحامي الذي اخترع هذا الزواج ونذهب إليه اخترع هذه الشروط ونذهب إليه واخترع هذا المسمى ونذهب إليه. يا أستاذ فلان نحن كتبنا بين فماذا ترى؟ العقد بيقول إيه؟ العقد بيقول إيه؟ ونمشي بحسب العقد الذي بيننا يمشي بعضنا بعضا، وبالتالي إذا خلف أحد الشرط فإنه حينئذ يحق للآخر أن ينسحب أو كذا، وإذا كان بينهما المعروف هذا شيء طيب. هذا الحقيقة ما فهمته أنا عن زواج التجربة الذي انتشر، وقد لاكته وسائل الإعلام كثيرا وتكلموا، لأن وسائل الإعلام إنما تلتقط مثل هذه الأشياء وتنفخ فيها، ثم بعد ذلك قد يكون هناك زيادات على مثل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك ينشغل الرأي العام بهذا وإلى غير ذلك من هذه الأمور. فما هي النظرة الشرعية لهذا الأمر؟ وما هو الحكم الشرعي في هذا الباب؟ الجواب: كل هذا إنما يعبر عن فشل الناس في عدم صحة العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، لسنا في حاجة إلى أن نسمي الأشياء بغير أسمائها، فعندنا زواج شرعي لا نسميه زواج تجربة. ولو بدأ أن الأمر سهل ويسير فإننا نضع اليوم مصطلحا هو زواج التجربة، وغدا قد نجعله مع التجربة متعة ومؤقتة، وإن لم تجعل المدة فيه اليوم لكن غدا قد تكون فيه المدة. ولو خلى من المدة اليوم فإن هذا المصطلح الذي وضع لمعالجة شيء ما لم يعالج المعالجة الشرعية، ولو عولج المعالجة الشرعية القائمة على الكتاب والسنة لما احتجنا إلى مصطلح جديد. الزواج هو الزواج الشرعي، الزواج هو الزواج الشرعي الذي جاء في كتاب الله، الذي جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تسميت هذا الزواج بزواج التجربة، هذا المصطلح يحتاج إلى أن تشرح معه وأن تجعل مذكرة تفسيرية ما المراد بزواج التجربة. تقصد أجربها وتجربني؟ لا يا أخي، أنا ما أقصد هذا، أنا أقصد كذا وكذا وكذا. إذن لماذا وضعت هذا الزواج؟ إذن لماذا وضعت هذا المصطلح؟ لماذا ما كفاك اسم الزواج الشرعي؟ فهذا مصطلح يحتاج إلى تفسير، هذا مصطلح خروج عن الاصطلاح الشرعي، هذا فشل في عدم رجوعنا الرجوع الواضح إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الشرع لم يعالج ما بين الزوجين؟ هل الشرع منع أن يكون هناك اشتراط بين الزوج والزوجة، اشتراطا شرعيا على كل منهما أن يوفي به للآخر؟ ليس منع من الشرع، فلماذا سمينا الأمور بغير أسمائها؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ما قال أحد بأن الرجل مع المرأة يسيران على وفق عقد ما، إنما العقد هو العقدة التي جعل الله عز وجل بين الرجل وبين الزوجة أعظم المواثيق في ذلك. فبدلا من هذا العقد أيها المحامي، بدلا من هذه الشروط أيها المحامي، ضع مكانها الآية إذا أردت أن تعالج الأمر، وادع الأمة إلى أن تمتثل الآية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعندنا العقد هو السكن، المودة، الرحمة، وكفى بذلك. ضع هذا، علم الأمة هذا، اصعد منبرا وعلم، قف في محراب ووجه، اكتب في جريدة وأوصي. لكن لسنا في حاجة إلى أن نضع زواجا يخضع للرأي العام والناس تتكلم وماذا يراد بهذا؟ زواج تجربة ولا زواج متعة ولا زواج كذا؟ ضع هذه البنود يا أخي، ضع هذه البنود. كفانا بعدا عن الشريعة بمصطلحاتها بمفاهيمها، تعال إلى الشريعة، نعود إلى الشريعة بالمفهوم بالألفاظ. ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. أتظن أن هذا العقد يمكن أن يوثق علاقة لم تقم على مراعاة الشريعة؟ بدلا من ثلاث صفحات ضعها ثلاث كلمات، لا صفحات، سكن، مودة، رحمة. الأمر الثالث، بدلا من أن تضع عقدا يضع كل واحد فيه ما يشتهي من الزوجين، ضع علما لا عقدا، وقل تعالى: أيها الزوج أتدري ماذا عليك؟ شرعا يا زوجة، أتدري ما عليك؟ شرعا، شرعا، وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا وجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشها فأبت فبات غضبان بتت عنه ملائكته حتى تصبح. حدث بالقرآن والسنة، علم الأول ما الذي لهما وما الذي على أحدهما للآخر، ليس هذا يجعل في عقد. ثم إن كان هناك شرط خاص، إذا سافرت فلا تأخذني إلى بلدتك بل أبقى هنا، إذا كانت هناك شروط خاصة لا بأس ولا حرج، لكن قبل ذلك العلم. فبدل ما أن نضع عقدا نضع علما، نضع علما. لماذا نحن استهنا بهذا العقد العظيم والميثاق الغليظ الذي سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ لماذا لن نسميه الميثاق الغليظ؟ لماذا لن نسميه السكن والمودة والرحمة؟ هناك من يقول بأن الزواج يكون زواج متعة، وهناك زواج شغار، وهناك زواج تجربة، وهناك زواج، هناك زواج شرعي وفق أصول شرعية وفق علم شرعي. علموا الأمة، إن كنت جاهلا أن تعلم الأمة اترك للأمة من يعلمها، لا تشغل الأمة بهذا بعيدا عن كتاب الله وبعيدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الشروط التي وضعها حضرته في هذا، هذه الشروط جلها غير شرعي، جلها غير شرعي. ليس لها أن يكون لها أسرار بعيد عن الزوجة، وهو ليس له أسرار وهو ما أدري، ولا بد أن هذه كلها معظمها باعتبار المجتمع ومتطلبات بعض الناس وليس خاضعا للشروط الشرعية. فما جعله هذا الرجل وغيره ليست شروطا شرعية جلها، فيها نعم بعض الشروط لكن ليست كلها شروطا شرعية. فعلى ما لا نرجع إلى الشرع في المعاشرة، بدلا من ثلاث ورقات ثلاث كلمات سكن مودة ورحمة، بدلا من عقد إذا علم، تعال نعلمك ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمها. أنا أقترح عليك أيها المحامي، أقترح على كل المجتمع هذا، بدلا من هذا نرجع إلى سير السلف الصالح، أو لا يعجبكم كلمة السلف الصالح، نرجع إلى الصحابة ومن بعدهم من التابعين وتابعي التابعين، نرجع إلى القرون المفضلة. أنا أنصح المجتمع كله أن يعود إلى وصية امرأة عربية عاجت في الصحراء والبيداء، هذا العصر الذي يريد بعض الناس أن ننفصل عنه، وهو عصر الهداية، والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. خذوا وصية امرأة في ليلة عرس ابنتها، وصية امرأة لابنتها في ليلة العرس، خذوا هذه الوصية بارك الله فيكم، علموهم بدلا من العقود. هذا العقد، الزواج ليس عقد بيع وشراء كسائر العقود، اكتب هات شهود وافعل وكذا، وقع فلان وقع علان، هذه في عقود البيع. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وأشهدوا إذا تبايعتم. لكن حينما نأتي إلى الزواج فلا يحتاج إلى هذه الكتابة بتلك الشروط والحقوق، وإنما ينبغي أن نتعلمها من الشريعة. فعودوا إذن إلى هذه وصية المرأة، مما قالت تلك المرأة لابنتها: تفقدي مواضع عينيه وأنفه، لا يقع تقع عينه إلا على أطيب منظر، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وجدت هذا في الشروط؟ وجدت هذا في الشروط؟ لم توجد هذه في الشروط، لأنك لا تعلمها، لأن المجتمع ما تعرف عليها. ومن هذه الكلمات التي قالتها المرأة: كوني له أمة يكن لك عبدا. ارجعوا إلى الكتاب، ارجعوا إلى السنة، ارجعوا إلى فهم السلف الصالح، ارجعوا إلى ما عليه المهاجرون والأنصار، ارجعوا إلى ما قاله العلماء. لا أن واحدا يخترع كل يوم اختراع. أنت الآن اخترعت زواج تجربة، واحد يجي بعد ذلك يقول لك زواج تسلية، واحد بعد ذلك يقول لك زواج أو كلما جاء رجل بكلام تبعناه. اتركوا كل هذا وعودوا إلى شريعة ربكم، واقرأوا النصوص الشرعية في الزواج حتى في لحظة الطلاق. أنت أيها الكاتب لهذه العقود، أما قرأت قول الله الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريع بإحسان، حتى في لحظة الطلاق أو تسريع بإحسان لسنا في حاجة إلى أن نكتب الوريقات، وإن كان وجود الشرط في العقد لا إشكال فيه، لكن إذا احتيج إليه وهذا شرط خاص فلا نجعله تجربة. وبعدين بعد الثلاث مثلا سنوات إذا أو مثلا إذا أحدهما ترك الآخر أو رأى ما أدري إيه أو فعل إيه أو إلى آخره، ارجعوا إلى الكتاب إلى السنة ستجدون كل ما يغنيكم. الحقيقة هذا الموضوع كله يعود إلى ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لماذا نعرض عن الشريعة؟ لماذا لا نعالج أمورنا جهارا نهارا وبكل وضوح بكتاب الله وبسنة رسول الله؟ عيب أن أرجع إلى كتاب ربي لأعرف كيف أعامل زوجتي، عيب أن أرجع إلى سنة نبي صلى الله عليه وسلم لأعرف كيف أعامل زوجتي، عيب هذا. صار من العيب أن نقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، وأصبح من الافتخار ومن التمدن أن أقول جنجك روسو وفرويد دعونا من هذا بقى. دعونا من هذه الحثالة والزبالة في الأفكار والآراء وغير ذلك. اعرضوا أمركم على الكتاب والسنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. من أراد معاشرة معروف بالمعروف فليرجع إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الزواج والاختراع والمصطلح وجعل هذه البنود على هذه الكيفية أمر مستحدث مبتدع فينبغي رده ويكفينا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والله تعالى أعلى وأعلم.
شيخنا يسأل البعض يقول يعني من تحديد مدة الطلاق لا يطلق إلا بعد 3 سنوات، من يرغب في الطلاق فلا يكون إلا بعد 3 سنوات أو 5 سنوات.
لا، في الشروط يقول إن بدا قبل ذلك لا بأس، أما تحديد 3 سنوات يقول أنا يعني بقترح هذا، هو بيقترح هذا، لكن قبل هذا ما في إشكالية، يعني يقول إذا بدا قبل هذا ما في إشكالية، بس ما له حقوق إذا قبل هذا. يقول لك أنا لم أحدد بمدة ولا أحدد بكذا وكذا، هو بيقترح يعني أنه حاولوا خلال 3 سنوات شوفوا نفسكم وكذا، لكن إذا بدأ قبل ذلك فلا بأس. وما هذا كلام كله هراء، يعني هذا كلام كله هراء. نعم، نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل إن شاء الله غدا مع هذه الرسالة. احنا أطلنا يعني فيها لأنه الحقيقة هي وقفة نحتاجها، يعني لأن التعامل مع الناس بكل الأطياف هذه موضوع ضخم، ليس موضوعا سهلا، ليس موضوعا سهلا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.